والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. كنا في القاعدة الخامسة، والقاعدة الخامسة مهمة إنها تركز على مسألة التأويل. والتأويل ذكرنا المعاني والكلام الذي فيه، خلاصة الكلام فيه إن الله عز وجل خاطبنا ورسوله صلى الله عليه وسلم خاطبنا، وذكر الله سبحانه وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم أسماء وصفات لله عز وجل. وكلام الله عز وجل مفهوم جميع معانيه، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم مفهوم جميع معاني. وأما الطوائف المحرفة فإنها أنكرت فهم المعنى، فأهل السنة يقولون المعاني واضحة، والله عز وجل أنزله قرآنا عربيا والذين سمعوا القرآن كانوا يفهمون جميع المعاني وكانوا يعرفون تأويله الذي هو بمعنى التفسير للمعاني. وأما التأويل الذي هو بمعنى الكيفية فيما يتعلق بالغيبيات فهذا لا يعرفه أحد أبدا ولا يدركه معناه أو الكيفية الحقة إلا الله سبحانه عز وجل. لا يعلم كيفية ما يتعلق بالغيب إلا الله سبحانه جل وعلا. ومن هنا قراءة الآية والراسخون في العلم يقولون آمنا به، هذا إذا كان الكلام متعلقا بالكيفية. أما إذا كان الكلام متعلقا بالمعنى فإن الله عز وجل يعلم تأويله، والراسخون في العلم أيضا يعلمون تأويله. إذن وما يعلم تأويله إلا الله، إذا كان على الكيفية لابد من الوقوف على لفظ الجلال. إذا كان على علم الكيفية فلابد نقول وما يعلم تأويله إلا الله ثم نسكت، ونقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به، إذا كان الكلام على الكيفية. وأما إذا كان الكلام على المعاني إذن وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. إذا الراسخون في العلم يعلمون المعنى، فإذا كان الكلام محكما فالراسخون في العلم يعلمون تأويله، وإذا كان الكلام متشابها فلا يعلم تأويله إلا الله وحده جل وعلا. هذه خلاصة القاعدة الخامسة اللي ذكرناها. واليوم إن شاء الله نستكمل في يعني اضطراب مقالة الطائفة التي تنفي التأويل وتستدل على بطلانه بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. إذن أهل الباطل المعطلة يقولون وما يعلم تأويله إلا الله، يقصدون ماذا إخوان؟ يقصدون المعاني. أما نقول لهم لو تقصدون الكيفية معكم، أما إذا تقصدون المعاني لا يمكن أبدا، لأن الله عز وجل عاب على الذين لا يعلمون المعاني، عاب سبحانه عز وجل. قال ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. يبقى ما لو كنا لا نعلم المعاني سنكون من الذي ينعق بما لا يفهم. وقال عز وجل ومنهم أميون ليش لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني إلا أماني إلا قراءة فقط، قراءة دون فهم المعنى، مثل الطفل الصغير يقرأ الكلام ولا يفهم المعنى فما يدري عن الله الصمد ولا شيء. والله عز وجل قال عن الذين ينكرون المعنى، قال فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. لكن الراسخون في العلم يفقهون أو لا يفقهون؟ يفقهون إيه؟ أحسنتم. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا ماذا قال آنفا، فعاب الله عليهم أم مدحهم؟ عاب الله عليهم. إذن في المعاني الله جل أنزل قرآنا عربيا معلوم المعنى، وأما فيما يتعلق بالكيفيات الغيبية فأوكل الله عز وجل إلى نفسه الإحاطة والعلم بها، ولا يعلم أحد أبدا كيفية الأمور الغيبية أبدا. طيب، فالطائفة التي نفت التأويل قال شيخ الإسلام ومن لم يعرف هذا، إيش هذا أنس؟ تأويل ليش؟ أي نعم، من أنكر وقال إن التأويل المعاني نفوضه إلى الله عز وجل، من لم يعرف هذا اضطربت أقوال، قال مثل طائفة يقولون إن التأويل باطل وإنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره. طائفة قالت التأويل باطل ونجري اللفظ على ظاهره. يعني إيش تجري اللفظ؟ يقول بل يده مبسوطتان، لفظ نجري على ظاهره ونفوض. نقول لا، إذا كان على المعنى فالله له يدان واليدان يبسطهما سبحانه عز وجل. أما إذا كان على كيف اليدين وكيف البسط، هذا لا يعلمه إلا الله. فإذا نثبت يدين لله، نثبت صفة البسط، نعم، لكن بالنسبة لليدين، هل يدين مثل أيدينا؟ هل أيدين فيهم شعر، فيهم عصب، فيهم جلد، فيهم عظم، فيهم أعصاب؟ هل البسط كانبساط الأرض، كانبساط الريح؟ ما ندري، ما ندري أبدا. طيب، قالوا يجب إجراء اللفظ على ظاهره ويحتجون بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. نقول وما يعلم تأويله إلا الله إذا كان على المعنى ضم إليه والرسخون في العلم، وإذا كان على الكيفية فلا يعلم تأويله إلا الله سبحانه. ويحتجون بهذه الآية على إبطال التأويل. تبطل التأويل والله جل ذكر التأويل، وهذا تناقض منهم، لأن هذه الآية تقتضي أن هناك تأويلا ولا يعلمه إلا الله، يبقى كيف تنكر التأويل؟ وهم ينفون التأويل مطلقا مع أن الله لم ينفي التأويل مطلقا. قال وجهة الغلط أن التأويل الذي استأثر الله بعلمه هو الحقيقة التي لا يعلمها إلا هو. فهل النبي صلى الله عليه وسلم لما يذكر في القرآن أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، هل كان السامعون مسلمين أو كفار لا يعلمون المعاني؟ وهل أي أحد تكلمه الآن حتى من أعم العوام وتقول له فيه في الجنة أنهار من لبن وأنهار من عسل وأنهار من ماء وأنهار من خمر، يفهم ولا ما يفهم؟ أي واحد من أعم العوام يفهم هذا الكلام، واضح جدا، واضح جدا. لكن لما نقول كيف العسل، هل هو مثل عسل النحل الموجود في حياتنا؟ هل هو مثل اللبن الموجود الآن؟ لا يمكن، هذه حقيقة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. قال وأما التأويل المذموم والباطل فهو تأويل أهل التحريف والبدع الذين يتأولونه على غير تأويله. لما يقول اليد بمعنى القوة، هو الآن حرفه نفى اليد عن الله عز وجل، لأنه لو أثبت اليد هي القوة، الله له صفة أخرى اسمها القوة، فهو صادر صفة لصالح صف، إذن ألغاه، إذن ألغاه، ما هو ربنا له صفة اليد وله صفة القوة. فلما نقول اليد هي القوة، إذن أنت نفيت الصفة في الحقيقة مع أنك تدعي إثباتها. قال الذين يتأولونه على غير تأويله ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك. هنا كلام شيخ الإسلام محدد ودقيق، يصرفون اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل، معناها أن شيخ الإسلام يقر أن يصرف اللفظ إلى غير مدلوله بدليل، بدليل. فإذا اللفظ يحتمل دليلا آخر نصرفه، أما إذا لا يحتمل دليلا آخر مقبولا فلا ينبغي صرفه أبدا كما فعلوا هم. ويدعون أن في ظاهره من المحذور ما هو نظير المحظور اللازم فيما أثبتوه بالعقل. يقولون لأننا لو أثبتنا الصفات لله عز وجل قد مثلناه سبحانه عز وجل، وهو نظير محظور آخر إن إذا نفينا الصفات عن الله عز وجل عطلنا الله عز وجل، بل صرنا نعتبر الله عدما محض. فهم هربوا من محظور إلى محظور أشد وأخطر، لأنك لو وصفت الله كما وصفه المعتزلة فالله عدم محض، لأن إله لا يسمع ولا يبصر ولا يعقل ولا يعلم، وليس له لا يد ولا عين ولا شيء ولا أي شيء خالص، ولا في السماء ولا فوق ولا تحت، هو عدم محض. فهم فروا من محظور إلى محظور أسوأ بكثير جدا، ويصرفونه إلى معان هي نظير المعاني التي نفوها عنه. هم نفوا عن الله الصفات وصرفوا إلى إلى معاني عدمية نعوذ بالله من ذلك، فيكون ما نفوه من جنس ما أثبتوه، لأن هم أثبتوا عدم الصفات لله، فلما أثبتوا عدم الصفات لله جعلوا الله جل عدما محضا والعياذ بالله. فإن كان الثابت حقا كان المنفي مثله، إن كان الثابت حقا كان المنفي مثله، وإن كان المنفي باطلا ممتنعا كان الثابت مثله. يعني هم يثبتون لله ذات وينفون عن الله صفات، فنقول أنتم نفيتم عن الله الصفات لماذا؟ قالوا حتى لا نقع في محظور التمثيل أو التشبيه. نقول وقد أثبتتم الذات؟ قالوا نعم. قلنا طيب قد وقعتم فيما فررتم منه، وهو لأن المخلوقات الأخرى لها ذوات، أنتم تقولون الله ذات بلا صفات، طيب لماذا نفيتم الصفات؟ قالوا حتى لا نمثل. قلنا طيب أنتم أثبتتم ذات، والإنسان له ذات، والحيوان له ذات، إذن انفوا الذات حتى أيضا لا تمثلوا. أنتم تقولون نريد أن نفر من التمثيل، إذن انفوا الذات، لو نفوا الذات صاروا ملاحد، صاروا ملاحد، وأثبتوا أن الله قديم والقدم صفر. القدم يتساوي الأولية عندنا، الأولية صفر والقدم صفر تنزلا، لأن هم يقصدون بالقدم الأولية. فنقول طيب أثبتتم صفه انفوا أيضا، فلما ينفوا عن الله القدم والذات أصبحوا ملاحدة تماما. فهنا هم يفرون من محذور فيقعون في نفس المحذور، هو هو يقعون فيه هو هو. نقول إذا أثبتتم الذات والقدم إذن أنتم ممثل، لأنكم تقولون إثبات الصفة تمثيل، نقول إثبات الذات أيضا تمثيل، لأنه إلا أن يكون هو له ذات وليس لغيره ذوات، وده اللي رحل ابن عرب، فدي مشكلة مشكلة. فمن لم يعرف أقسام التأويل، احنا ذكرنا أقسام التأويل، من أقسام التأويل التفسير وده معلوم، وابن عباس يفسر القرآن وهذا التأويل معلوم جدا، وهناك تأويل اللي هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر بدليل، كما قلنا كنت يده التي يبطش بها، قلنا هذا معناه مباركة اليد. قال ولم يميز صحيحها من فاسدها، فهناك تأويل صحيح وتأويل فاسد، تناقض في هذه الأقوال. فطائفة الجهمية والمفوضة تقول ماذا؟ تقول التأويل باطل ويجب إجراء اللفظ على ظاهره، التأويل باطل ويجب إجراء اللفظ على ظاهره. هم هنا الكلام ده احنا يعجبنا ولا لا؟ يعجبنا كلمة يجب إجراء اللفظ على ظاهره، لكن لا يعجبنا كلمة التأويل ايه؟ باطل، لان التأويل منه ما هو صحيح ومنه ما هو، هم عندهم كل التأويل باطل. طيب والتأويل باطل بدليل قوله تعالى وما يعلم تأويله الا الله، هذا احتجاجهم. نقول ان قصدتم الكيفية فنعم، اما ان قصدتم المعاني فلا فلا. هم يقصدون المعاني ولا الكيفية؟ المعاني والكيفية. ما هو طالما فيش معنى فيش كيفية، طالما لا توجد صفة اذا لا كيفية، لا نزول يبقى نقول كيفية النزول، اذا كان لا نزول، اذا كان لا نزول ليس يد يبقى كيف يد اذا كان ليس يد. فهم ينفون الصفة، وبالتالي هم نفوا المعنى ونفوا الكيفية، ان الكيفية تبع للمعنى، اما احنا اثبتنا المعنى وقلنا توجد كيفية هو يعلمها سبحانه عز وجل. فقولهم بطلان التأويل مع اجراء اللفظ على ظاهره، هذه الجملة الأولى باطلة، الجملة الأولى باطلة. أما الجملة الثانية وهي أنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره، نقول يجب إجراء اللفظ على ظاهره على حسب مراد المتكلم، يجب إجراء اللفظ على ظاهره حسب مراد المتكلم. من المتكلم؟ الله. إذن حسب مراد الله عز وجل في وصفه لنفسه بأن له يدين، أو بأن له نزولا، أو بأن له غضبا، أو بأن له سخطا، أو بأن له وجها، أي صفة يصفها هو سبحانه، فهو سبحانه عز وجل أعلم بمراد ذاته جل وعلا. فالقول ببطلان التأويل هذا باطل تماما، هذا باطل تماما. واستدلال بالآية، نقول استدلال بالآية لا وجهان، إن كان على المعاني فلا حجة لكم فيها، وكان العرب يسمعون القرآن ويعرفون معانيه، وإلى الآن توجد كتب التفسير المستفيضة التي تفسر معاني كلام الله عز وجل. أما نفي التأويل كله بالمرة لا. أما الحقيقة المعنى نعم، الحقيقة لا الكيفية، الحقيقة هذه علمها عند الله عز وجل، الحقيقة هي الكيفية يا شباب. فالحقيقة يعلمها الله، وأما المعنى يعلمه الراسخون في العلم ويعلمه طلاب العلم بقدر ما يصرفون من وقتهم لطلب العلم. فالقول الاحتجاج بما يعلم تأويله إلا الله، الاحتجاج بولا وما يعلم تأويله إلا الله. لما حد يكلمك في هذه المسألة أوقفه، لا تقول صدقت ولا تقول كذبت، لأنه احتج بآية الآن. فقل له ماذا تقصد بما وما يعلم تأويله إلا الله، ماذا تقصد؟ إن قصدت الحقيقة فنعم، وإن قصدت المعاني فلا، لأن المعاني معلومة في كلام الله عز وجل. وأما إذا نفى التأويل فنحن هناك تأويلات ننفيها، ما هي صلاح؟ مثل هذا تقصد التأويل الفاسد عند الأشاعر، وأسوأ منه التأويل الباطني، أسوأ منه التأويل الباطني يا شباب. فاكرين لما ذكرنا القرامطة الصلوات الخمسة هي ايه؟ انك تقوم الصبح تقول محمد علي فاطمة حسن حسين كده، انت صليت الصلوات الخمسة خلاص كده، خلاص كده. واذا لم تقل الخمسة انت تارك صلاة. فسبحان الله، هذا تأويل ايش؟ فاسد تماما، تأويل باطل تماما، هذا أسوأ من تأويلات الأشاعرة. هذا التأويل كفري، تأويل الأشاعرة ليس بكفر، لكن تأويل هؤلاء كفري. فهذا تأويل أفسد ألوان التأويل، هو التأويل الباطني، أفسد ألوان التأويل هو التأويل الباطني. طيب، فالتأويل الباطني مرفوض، والتأويل الذي يحرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى غير مدلل عليه هذا أيضا مرفوض، وهو تأويل الأشاعرة، تأويل الأشاعرة. هم لماذا أولوا في مسألة الصفات؟ احنا دعنا بقى من الباطنية خلاص، لكن خلينا في الأشاعرة، أن الكتاب أصلا في الرد على المعتزلة والأشاعرة. هم كل ما يهمهم الفرار من التركيب. ماذا يقصدون بالتركيب؟ التمثيل، لأنه قالوا حنركب، أنتوا هتقولوا ربنا له يدان وله وجه وله أصابع وله رجلين وله ساق وله قدم وله حقوة، إذا في النهاية أنتوا ركبتوا شخصية جثة كبيرة جدا، وهذا هو التركيب. فنحن ننفيه ونقول الله ليس كمثله شيء، إذا ننفي الصفات كلها. فهذا شطط، شطط وغلو. وأما الممثلة قالوا طيب له وجه وله يدان وله أصابع وله قدم، إذن هو مثلي بالضبط ولكن بأطوال مختلفة، فهذا أيضا شطط، يعني هذا غلو وهذا غلو. فأهل السنة ينفون هذا وينفون هذا، يقولون نثبت الصفة ولا نركب، ونثبت الصفة ولا نمثل، نثبت الصفة وكلمة لا نشبه نقبلها إن كان يقصد بها التمثيل، أما إن كان يقصد بالتشبيه التشابه في المسمى ما فيش إشكال، أو في الاسم ما فيش إشكال. فالذي نفوه هو من جنس ما أثبتوه من غير من حيث لزوم المحذور، لأنهم صرفوا المعنى إلى معنى آخر ضال جدا ولا ينبغي بحال من الأحوال. إذا الفقرة اللي فاتت هذه بسيطة مفهومة لها، فيها سؤال ولا انتقل لفقرة أخرى؟ يلا أستاذ مصطفى. ماشي، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. قال نعم نعم بسيط. أصل هو فعلا تأويل أشاعرة في أشياء كثيرة يجوز لغة، لأن اليد أحيانا تكون معنى النعمة، وتقول لك يد علي يعني لك نعمة علي، وفلان له يقول له ليد طول علي يعني له نعمة عظيمة علي. وإحنا أهل السنة حالا أنه أول كنت يده التي يبطش بها، مش ممكن يبقى ربنا صار يد أبدا، وإنما ربنا يبارك هذه اليد. فتأويل الأشاعرة من ناحية اللغة يقبل، ما في إشكال، لكن المقصد هنا ليس المعنى اللغوي، وإنما هم يقصدون نفي الصفة نفسها. وإذا نفوا الصفة لغة فإنهم في هذه الحالة يصرفون صفة لصالح صفة. يعني انت خليك مع الأشاعرة مثلا، اذا قلت اليد ما معنى اليد؟ طيب تقول النعمة مخلوقة، يقول لك اه، قل له يعني يد الله مخلوقة، يقول لك لا ما قلت، لم اقل هذا، يعني لان ما انا قلت ان ربنا ليس له يد، ربنا له نعم، تمام كده. طيب لو قال اليد بمعنى القوة، تقول له هل من صفات الله القوة؟ يقول لا اقصد القدرة، لان ليس عند الاشاعرة صفة القوة اصلا، الاشاعرة عندهم سبع صفات ليس منها القوة، كل قوة هو اسم القوي بيفسره بمعنى القدير، القوي عندهم معنى القدير. فهو بيفر من اشياء مهمة عنده انه ينفي الصفة، لكن بينفيها بلؤم بخبث، ينفيها ويحاول يستتر خلف اللغة، يحاول يستتر خلف اللغة. فنقول له اذا صح التفسير الشرعي انتفى التفسير اللغة، فهمها؟ مثل الصيام، الصيام لغة الامساك، لكن شرعا ها ترك الطعام والشراب والنساء في اوقات مخصوصة من الفجر الى هلكة. طيب الصلاة لغة الدعاء، ولكن هي عندنا اقوال وافعال مخصوصة باشرطة مخصوصة في ازمنة مخصوصة. فهو هنا لما نقول له اذا ورد التفسير الشرعي فليس لك ان تلجأ الى التفسير اللغوي ولا العرفي. السائلة تقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتاب التوحيد باب من جحد اسماء الله، من جحد اسماء الله وصفاته، قال التشابه نوعان، تشابه مطلق هو عدم معرفة الكيفيات في الصفات والغيبيات، وتشابه نسبي. ماذا يقصد هنا الشيخ؟ يقصد الشيخ بالتشابه النسبي الاسم، الاسم فقط. ولذا ورد سؤال ايضا برضو من بعض الاخوات، الاسم يدل على المسمى ام هو المسمى؟ ليس هو المسمى، ليس هو المسمى ابدا، الاسم ليس هو المسمى. يعني مثلا هذا ابراهيم، لو قلت ان ابراهيم يدل على هذا نعم، لو قلت ابراهيم هو هذا لا، لان لو ابراهيم هو هذا فلا يجوز ان يسمى احد ابدا قبله ولا بعده ولا معه باسم ابراهيم، فهمت؟ نقول هذا مالك. طيب هذا مالك، اسم مالك يدل عليه ام هو؟ لو هو فقط، لو هو اذا لا يجوز ان يسمى غيره باسم مالك، وانت عندك 60,000 مالك، صح يا اخوان ولا لا؟ اذا الاسم يدل، اسم الكريم من اسماء الله، طب الكريم هو ولا دل عليه؟ دل عليه بدليل ان يوسف الكريم وفلان الكريم وفلان الكريم، فليس الاسم هو المسمى، وانما الاسم دال على المسمى، الاسم دال على المسمى، لذا يشترك في الاسم ولا يشترك في المسمى، يشترك في الاسم. فهنا التشابه النسبي هو ان يوسف عليه السلام الكريم، ابن الكريم اللي هو يعقوب، ابن الكريم اللي هو اسحاق، ابن الكريم اللي هو ابراهيم، والله هو الكريم. هنا في تشابه نسبي ولا مطلق؟ نسبي، بس كده. واضحة الاجابة؟ ما هو الشيخ بيقول عدم معرفة الكيفيات في الصفات، المعاني لابد ان يكون معروفة، لازم، لان الله انزله قرآنا عربيا مفهوما واضحا فصلت اياته. فيمكن يعطينا شيخنا مثال على هذه الفقرة، ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله الى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك. يعني الصرف اللفظ عن مدلول، ربنا ذكر كل شيء هالك الا وجه، فذكر الوجه. طيب هم يصرفون كلمة، احنا عندنا الوجه هو الوجه، هم عندهم كلمة الوجه يعني مرضات الله، فصرفوا اللفظ الان عن مدلوله الى غير مدلوله ولا لا؟ بدليل ولا بغير دليل؟ اهو ادي تفسير اللفظ، واضحة جدا. ولما يقول ربنا عز وجل بل يداه مبسوطتان، طيب بل يداه مبسوطتان، هم صرفوا اللفظ الى ان نعمه ممتدة الى البشر، فصرفوا اللفظ عن مدلوله الى مدلول اخر بغير دليل، وهكذا في كل الصفات الرب عز وجل، في كل صفات الرب عز وجل. فنحن أهل السنة لا نفوض في المعنى وإنما نفوض في الكيفية. هذا صحيح، هذا صحيح. هذا سؤال لأختكم. طيب أنتقل لفقرة أخرى. قال: وهؤلاء الذين ينفون التأويل مطلقا ويحتجون بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، قد يظنون أننا خوطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحد. إذن معناها أن القرآن عبارة عن طلاسم وكلام غير مفهوم، كما أكلمك بلغة لا تعرفها. فلما أذكر لك جملة من لغة لا تعرفها أنت ستظل صامتا، لم تفهم شيء. فهل الله عز وجل خاطبنا بكلام لم نفهمه؟ لا يمكن. طيب قال: يظنون أننا خوطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحد. فكل حاجة لك فوض فوض، أو بما لا معنى له، أو بكلام ليس له معنى. أنت ممكن تسمع كلام عربي بس ليس له معنى، يعني صعد كلم نزل حسنين تراب، فهمت حاجة؟ هو كلام أنت عارف كل كلمة لكن المعنى. فهو كأن الله عز وجل كلمنا بكلام غير مفهوم، أو كلمنا بكلام مفردات مفهومة لكن معاني غير مفهوم، معاني غير مفهوم. أو أننا خوطبنا، أننا خوطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحد، أو بما لا معنى له، أو بما لا يفهم منه شيء. يعني كلام لكنك لا تفهم ما المقصود منه أو ما المراد من هذا الكلام. كما أحيانا نقرأ كلاما ونقول ما هذا، ثم يأتي المعلم يشرح نقول والله كلام واضح وكلام بسيط جدا. وأنا صغير وأحفظ كما ذكرت لكم في سورة نون والقلم، فأصبحت كالصريم مش فهم حاجة، وغدوا على حرد قادرين، كلام مظبوط ولكن أنا لم أفهم، أنا الذي لم أفهم. لكن لما أتعلم أو لما أي حد يتعلم ويفهم معنى كلمة حرد وكلمة غدو وكلمة صريم هيفهم المعنى ولا لا؟ فهم يقولون إما إن الله خاطبنا بما لا يفهم، أو إن الله عز وجل خاطبنا بما لا معنى له، يعني كلام إلى جوار بعضه ليس مفهوما، أو بما لا يفهم منه شيء. وهذا مع أنه باطل، صح؟ باطل ولا الثلاث احتمالات بطلة؟ طيب فهو متناقض. قال شيخ الإسلام: وهذا مع أنه باطل. ما معنى باطل؟ إن الله كلمنا بكلام مفهوم له معنى يصل إلينا المراد منه، لأن إذا لم نفهم منه شيئا لم يجوز لنا أن نقول له تأويل يخالف الظهر. إذا كان الكلام أنتم تقولون الكلام لا مفهوم له، طب إذا ما فيش تأويل، لأن التأويل تبع الكلام، تبع الكلام. أو إذا كان الكلام له معنى وله مفهوم إذا سأوله، أما إذا لم أفهم كيف أول؟ فإذا أنتم هكذا نفيتم التأويل. قال: لم يجد لنا أن نقول له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه، ليس له تأويل أصلا. يعني إذا شوف، إذا نفينا نزول الرب عز وجل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير، إذا لما يقول لم تفهم الكلام نكون هذا الكلام غير مفهوم، يكون غير مفهوم خلاص، غير مفهوم تمام، فيرد، يرد مباشرة. قال: لأننا إذا لم نفهم منه شيئا لم يجوز لنا أن نقول له تأويل، لأن التأويل يكون فرع الفهم، التصور فرع الفهم. طيب قال: لإمكان أن يكون له معنى صحيحا. إذا لكي يكون هناك تأويل لابد يكون كلام مفهوم أولا، أما إذا الكلام لم يفهم إذا كان لا يمكن أولا، لا يمكن يكون له تأويل. فهم إذا قالوا ربنا خاطبنا بما لا مفهوم له نقول إذا لا تؤوله نهائيا، لا تؤوله نهائيا لا بصرف ولا بغير صرف، لأن الكلام غير مفهوم. وذلك المعنى الصحيح لا يخالف الظاهر المعلوم لنا، فإنه لا ظاهر له على قوله. يعني كلام الله عز وجل ظاهره مفهوم ومعاني مفهومة وحقائقه يدركها يعلمها الله سبحانه عز وجل، لكن إذا قلنا إن ليس له حقائق وليس له معنى وليس ظاهره مفهوما، ففي هذه الحالة لا يكون دلالته على ذلك المعنى دلالة على خلاف الظاهر فلا يكون تأويلا. لما يجي يقولون مثلا بل يده مبسوطتان جملة لا مفهوم له. طيب جملة لا مفهوم له ثم قال وتأويله أن نعم الله كثيرة، تقول إذا كان الكلام لا مفهوم له منين بيجيب تأويل؟ هذا كلام شيخ الإسلام. يقول أنتم تأولون تأويل مرجوح، وأصلا أنتم منكم من يقول لا مفهوم له، إذا كان لا مفهوم له يبقى لا تأويل له، سواء تأويل صحيح أو تأويل فاسد، لا يقبل التأويل نهائيا. كما يقول لك أول لي كاف هيا عين صار، ماذا تقول؟ تقول لا أول، لو لك لماذا لا مفهوم، هذا كلام لا مفهوم له، هذا فعلا كلام لا مفهوم له، لأن هذه حروف ذكرها الله عز وجل ليثبت أن القرآن كله من مجموع حروف العربية. لكن كلمة كاف هيا عين صاد، لو أنا أقول لك يا مالك كاف هيا عين صاد معناه إيه؟ أخرج ولا أدخل ولا كل ولا أشرب ولا أفهم ولا أقرأ ولا إيه؟ ما فيش حال. إذن هل ممكن تأول؟ لماذا؟ أيوة، إذن الكلام يبدأ بالفهم ثم التأويل، فكيف تقول لا مفهوم ولا تأويل؟ هذه كلام شغل الإسلام، واضح إخوان؟ ولا يجوز نفي دلالته على معان لا نعرفها على هذا التقدير. إذا كان الكلام لا مفهوم له فلما تيجوا أنتوا تجيبوا دلالات نقول نرفضها، لأن الكلام أصلا لا مفهوم له. فإن تلك المعاني التي دل عليها قد لا نكون عارفين بها. أنتوا ذكرتم أدل مدلولات والكلام غير مفهوم، فإحنا ما نستطيع نوافقكم على هذه المدلولات، نقول نفهم الكلام أولا ثم نشوف التأويلكم صح أو تأويل باطل. هم قالوا لا مفهوم، فلما يجي يقول لي اليد بمعنى القوة كله يد، وأنت قلت الكلام غير مفهوم، كيف الآن تفسرها بمعنى القوة وكيف تفسرها بمعنى النعمة؟ ولتصنع على عين، الآية هذه فيها إثبات صفة العين، فيها أخوان إثبات صفة العين، طيب كيف يقول فيها الأشاعرة ها لتصنع بعلم أو بقدراتي أو برعايتي أو بعنايتي؟ طيب نقول هو كلمة لتصنع العين مفهومة؟ قالوا لا. قلنا طب كيف قلت عنايتي ورعايتي؟ لازم تثبتوا الأول إن الكلام مفهوم ثم بعد ذلك تؤولوا، لما يفهم الكلام نيجي معاكم في التأويل، نوافقكم أو نخالفكم، إما نوافق وإما نخالف. فقال ولأن إذا لم نفهم اللفظ ومدلوله فلئلا نعرف المعاني التي لم يدل عليها اللفظ أولى. إذا لم أفهم الألفاظ يبقى لابد ألا أفهم المعاني والمدلولات، لا يمكن أبدا. فمثلا المثال اللي ذكرته وقلت مالك كافة يعين صاد، لما أقول لمالك كافة يعين صاد ما معناها؟ يقول الكتاب. أقبل منه هذا التأويل؟ أقول له طب أنت فاهم يعني كيف يعين صاد؟ يقول لي لا، ما جبت الكتاب من إيه؟ فهمت؟ هو شغل الإسلام يقول لهم أنتم تأتون بمدلولات مع أنكم تقولون الكلام لا مفهوم له، لا يمكن يوجد مدلول قبل فهم الكلام أولا، قبل فهم الكلام أولا. فإن قالوا الكلام مفهوم قلنا بس تعالوا بقى الكلام مفهوم، يبقى إذا يعلم تأويله الراسخون في العلم، لا تحتجوا بكلمة لا ولا وما يعلم تأويله، هو عاوز يزنقهم وزنقهم. ما هم حجر من اثنين، يا إما يقولوا الكلام مفهوم يا إما غير مفهوم. لو قالوا الكلام مفهوم يبقى معناه الراسخون في العلم يعلمون تأويله ويبقى في الكلام له تأويل، وإذا قالوا الكلام غير مفهوم نقول اوعى تأول ولا حاجة، حتى لو تأويل صحيح لن نقبل منك تأويلا أبدا. قال ولأن إذا لم نفهم اللفظ يبقى من باب أولى لا نعرف الدلالات، لأن إشعار اللفظ بما يراد به أقوى من إشعاره بما لا يراد به. اللفظ نفسه في الدلالة أقوى من أنك تصرفه إلى معنى آخر، أقوى بكثير جدا. ولذا تجد ما في ولا صحابي يا أخواننا لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال يروي عن ربه عز وجل كنت يده التي يبطش بها وكنت رجله التي يمشي بها، ولا صحابي سأل لماذا؟ فهموا الكلام ولا ما فهموا؟ طيب أدركوا الدلالة ولا ما أدركوا الدلالة المقصودة وليس الدلالة الظاهرة، وإنما أدركوا الدلالة المقصودة. فإذا أول شيء الفهم، أول شيء الفهم، وإذا أصلا الدروس التي تعطى دروس علمية الأصل فيها التفهيم، الغرض وليس القراءة. لو القراءة ما أنت تقرأ لوحدك بتروح تقرأ في البيت، لكن القصد تفهيم المعنى. فإذا إشعار اللفظ بما يراد به أقوى من إشعاره بما لا يراد به. يعني إيه؟ يعني لما الله عز وجل يقول الوجه، إشعار الوجه بأنه وجه أقوى من إشعاره بأنه رضا. لما يقول على عيني، إشارة لفظ عيني إلى العين أقوى من إشارتها إلى الرعاية والعناية والاهتمام، صح ولا لا يا إخوان؟ لما ربنا عز وجل يقول بل يداه مبسوطتان، إشعار اليدين باليدين أقوى من إشعار بالقوة والنعم. فهو يقصد هذا، إن اللفظ نفسه يشعر بالمعنى الذي يراد منه أقوى من إشعاره بمعنى آخر متغير مؤول. قال فإذا كان اللفظ لا إشعار له بمعنى من المعاني، إذا كان اللفظ لا ليس في أي معنى ولا يفهم منه معنى أصلا، إذن ما فيش إشعار، لم يكن مشعرا بما أريد به. إذا قيل لأشعري كنت يده التي يبطش بها، قال هذا كلام غير مفهوم. تقول له طيب وماذا يقصد بيده التي يبطش بها؟ يقول يعني نعمته. لا، انت ليس من حقك ان تفسر اصلا، لان انت قلت الكلام غير مفهوم، فكيف تؤول ما لا تفهمه. فهذا رد شيخ الاسلام رحمه الله. قال فاذا كان اللفظ لا اشعار له بمعنى من المعاني ولا يفهم منه معنى اصلا، لم يكن مشعرا بما اريد به، فلئلا يكون مشعرا بما لم يرد به اولى. يعني اذا كان لفظ اليد لا يشعر باليد، يبقى من باب اولى لا يشعر بالقوة ولا بالنعم. اذا كان لفظ العين لا يشعر بالعين، يبقى من باب اولى لا يشعر بالرعاية لا بالعناية ولا بالاهتمام. اذا كان لفظ الوجه لا يشعر بالوجه، اذا من باب اولى لا يشعر بالرضا ولا بالمحبة ولا شيء. اذا كان لفظ النزول، نزول الرب عز وجل، لا يشعر بالنزول، يبقى من باب اولى لا يشعر بان في امر ولا في ملك ولا في شيء من هذا القبيل. اذا الاصل فهم الكلام، ثم الكلام في المدلولات. المدلول الظاهر يقبل مباشرة، اما المدلول الذي ينبغي تأويله بدليل هو هذا الذي. ولذا واسأل القرية التي كنا فيها، اسأل القرية التي كنا فيها، لا يمكن ابدا لاي انسان عنده مسكة عقل يفهم ان يا ابانا يعقوب اذهب الى القرية واسأل المباني والاشجار والارض، لا يمكن أبداً. صح ولا لا؟ فانت الان لما يجي واحد محمد أذربيجان ويقول لك روح اسأل أذربيجان عني، روح اسأل أذربيجان، روح اسأل العاصمة واسأل البيوت واسأل الأشجار والأنهار والترع ولا اسأل أهلها؟ اسأل أهلها هكذا. فهذه الكلام. فإذا لابد الأول من فهم المعنى ثم بعد ذلك التأويل، والتأويل يقبل إذا كان ظاهرا ويقبل إذا كان صرف عن الظاهر ولكن بدليل قوي صحيح. قال فلئلا يكون مشعرا بما لم يرد به أولى، فلا يجوز أن يقال إن هذا اللفظ مؤول أبدا. لا تقل عن لفظ مؤول إلا إذا ثبت عندك الدليل بتأويل. فمثلا لما نقول يداه نقول هذا لفظ غير مؤول، ولما نقول مرضت يا عبد نقول هذا لفظ مؤول. تمام؟ الاول لا 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 اقول انه يحتمل المعنى والمعنى ظاهر والمعنى مفهوم، ولكن مرضت يا عبد هذا يخالف الامور وهذا من المستحيلات. وانا لو تذكرون قلت لك العرب تقول من رابع مفيش حاجه اسمها لا مستحيل اول ولا ثاني ولا ثالث، مش عارف ما مستحيل عند خالص، كل كلام العرب باطل. فللغول ولا العنقاء ولا الخل الوفي، وليس هذه من المستحيلات بل هذه من الموجودات والممكنات. انما المستحيلات أن يكون الله موصوفا بأي نقص أو عيب، هذا هو المستحيل. يعني مستحيل أن يكون له صاحبة أو ولد أو عنده جهل أو ظلم أو عنده عمى أو ضعف أو يموت سبحانه عز وجل أو يكون هناك أسبق منه، هذه كلها مستحيلات. فالمستحيلات إذن ليست ثلاث، ده ممكن يكون 50-60-80 مستحيل، صح ولا لا؟ كل ما يتعلق بإثبات نقص لله هذا مستحيل. أما الغول مستحيل، الغول كان موجود، والعنقاء الرخ طائر معروف، والخل الوفي أبو بكر الصديق خل وفي ولا لا؟ أجيب. طب قال الله جل الأخلاء وبعضهم يومئذ لبعض عدو إلا، يبقى في أخلاء متقون يوم القيامة، إذن في خل، في خل وفي كثير جدا. فما لا، المستحيلات هي ما تعلقت بصفات النقص والعيب لله تبارك وتعالى. طيب، فاللفظ المؤول هو ما إذا سمعه العبد علم أنه مؤول مباشرة، من غير دراسات، من غير أكاديميات، من غير تحليلات، من غيرها خالص. أقول صعد المنبر أسد عظيم، خلاص معروف إن راجل بليغ صعد المنبر، صح ولا لا؟ وهجم أسد الصحابة على المشركين وأخذ يقتلهم تقتيرا. حد فهم من أي عم من العوام إن ده أسد بجد وله مخالب؟ أبدا. فهنا اللفظ مؤول ولا لا؟ مؤول. وظاهر تأويله، ظاهر تأويل، ظاهر تأويل، خلاص. أما إذا كان اللفظ مفهوما يحتاج تأويل؟ ما يحتاج تأويل. قال فلا يجوز أن يقال إن هذا اللفظ مؤول، بمعنى أنه مصروف عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، إلا بيه، فضلا عن أن يقال إن هذا التأويل لا يعلمه إلا الله. يعني لما تقول اللفظ مؤول وهو غير مؤول، تقول اليدين مؤول، هذا ظلم منك، ومع ذلك أهون وأخف من أن تقول ما يعلم تأويله إلا الله. يعني تثبت يدين؟ لا. أمال تعمل إيه؟ تنفيها؟ لا. أمال يقول أفوت؟ هذا أسوأ من اللي يقول يد بمعنى القوة. اليد بمعنى القوة غلط، لكن كمان إنكار كله ونقول لا يعلم تأويله إلا الله أغلط وأفحش. فاهم الفرح؟ طيب. قال اللهم إلا أن يراد بالتأويل ما يخالف ظاهره المختص بالخلق، فلا ريب أن من أراد بالظاهر هذا لا بد وأن يكون له تأويل يخالف ظاهره. إذا كان الأمر مختص بالخلق مخلوقات، فهذه لا تحتاج إلى تأويل، لا تحتاج إلى تأويل. جبل جبل، شجرة شجرة، أسد أسد. لكن لما يكون السياق بيحكم المسألة، فالسياق ظاهر وهذا تأويل، ولكن تأويل لا يحتاج إلى دراسات وعلوم عميقة ولا أي شيء. ما في علوم عميقة لأقول إن الأسد أمسك سيفه وانطلق يهاجم، لا تحتاج إلى علوم عميقة، ولا تحتاج إلى خلي بالك ده المقصود بكلمة أسد مش أسد، ما المقصود إيه؟ المقصود رجل شجاع. يا أخي كل الكلام بضيعش وقتي، لا تضيع وقتي فيها، صح ولا لا؟ لكن إذا قال هؤلاء إنه ليس لها تأويل يخالف الظاهر، أو إنها تجري على المعاني الظاهرة منها، كانوا متناقضين. الأول لو قالوا لا يعلم تأويله إلا الله لو فوضوا، هذا مرفوض، التفويض مرفوض إذا كان متعلقا بإيه؟ بالمعاني، ومقبول إذا متعلق بالحقيقة، بالحقيقة فيما يتعلق بالغيبيات، بالحقيقة فيما يتعلق بالغيبيات. طيب، فإذا قالوا ليس لها تأويل يخالف الظاهر، يعني تأويلها على ظاهرها، وهم لا يقصدون ما نقصده نحن، أو إنها تجري على المعاني الظاهرة منها، كانوا متناقضين، لأنه أصلا قالوا الكلام غير مفهوم. وإن أرادوا بالظاهر هنا معنى وهنا المعنى، هنا معنى وهنا معنى، في سياق واحد من غير بيان، كان تلبيسا. هذا الكلام يحتاج إلى فهم. يقول مرة اليد يقول هنا المقصود بها النعمة، أخرى يقول المقصود بها القوة. فهنا مرة ساقوا معنى ومرة ساقوا معنى، فهذا في سياق واحد هذا يعتبر تلبيس. لكن لو كانت اليد في كل الأمور هي صفة لله عز وجل، إذن ما في مرة معنى ومرة معنى، بل هو معنى واحد ظاهر. وإن أرادوا بالظاهر مجرد اللفظ، أي تجري على مجرد اللفظ الذي يظهر من غير فهم لمعناه، كان إبطالهم للتأويل أو إثباته تناقضا. هم أحيانا يقول إيه؟ أحيانا في اليد مثلا، اليد يقول أولها بمعنى إيش؟ النعمة، أو بمعنى القوة. وأحيانا يقول لك فوض، يعني اليد هنا ايه يقول لك فوض. طب اليد هنا بمعنى اليد فوض. طب اليد بمعنى القوة فوض. طب اليد بمعنى النعمة فوض. فهنا يعتبر توقف. تمام. لا اثبت تأويلا فاسدا ولا تأويلا صحيحا. فبعد ذلك لما يقول فوض لان اللفظ غير مفهوم ويجي اول نقوله مرفوض. نقول نرجعه مرة اخرى لمسألة ان التأويل فرع الفهم. نعم فرع المعنى فرع الفهم. وان ارادوا بالظاهر مجرد اللفظ اي تجري على مجرد اللفظ يقول يد يقول لك يد لكن فوض. يعني يد حقيقية لله فوض. ما يرد لللفظ الذي يظهر من غير فهم اللي معناه كان ابطالهم للتأويل او اثباته تناقضا. لما يقول في اليد انا افوض. طيب ثم يجي يقول بعد ذلك افوض ليه مش فاهم. كلام غير مفهوم. لو جي حتى وقال بقول اهل السنة اليد هي اليد نقوله مرفوض. لان انت قلت كلام غير مفهوم. ولو قال يد بمعنى القوة نقوله مرفوض. ولو قال اليد بمعنى النعمة نقوله مرفوض. كل تأويل مرفوض. لان اصلا التأويل فرع الفهم وانت ما عندك فهم. يبقى كيف تأول؟ اذا انكر الفهم واثبت التفويض سنرفض منه اي تأويل. واضح اخوان؟ هو بيرد عليهم. هو طبعا لو قال يد بمعنى اليد هذا كلام مقبول. لكن ابن تيمية بيمسكهم في الاصل يقول ما حتى لو جيت توافقني مرة ولا اثنين لن اقبل منك لان الاصل نتفق اولا الكلام مفهوم ولا غير مفهوم. ان قلت مفهوم نتكلم في التأويل. اما ان قلت غير مفهوم ممنوع تتكلم في التأويل. صح ولا لا؟ زي انسان دخل بدون وضوء الصلاة اربعة اقول له ولا اربعة ولا خمسة ولا الاول تتوضأ. صح ولا لا؟ الاول وضوء. او انسان غير مسلم وجاي يقول له اشهد الشهادتين الاول بعدين اتكلم. فنفس الكلام احنا نقول لهم تثبتون الفهم او لا تثبتونه. ان قالوا لا نثبته نقول اي تأويل مرفوض منكم ولو وافق تأويلكم عقيدة اهل السنة. تمام. وان قلتم الكلام مفهوم راجعتم على انفسكم مرة اخرى يبقى لا تقولوا وما يعلم تأويله الا الله ضموا اليها والراسخون في الفقه. هذا الذي يقصده شيخ الاسلام الفقرة كلها. واضح يا اخوان؟ بارك الله فيك. قال كان ابطالهم للتأويل او اثباته تناقضا مش غير مقبول منهم. لا الاثبات ولا النفي. لان من اثبت تأويلا او نفاه فقد فهم. فقد فهم منه معنى من المعاني. ما هو لما يثبت تأويل او ينفي التأويل يبقى فاهم. وهو بينفي الفهم. الشيخ الاسلام بيمسكهم في ناحية نفي الفهم. وبهذا التقسيم يتبين تناقض كثير من الناس من نفاة الصفات ومثبتيها في هذا الباب. يقول هم متناقضون لان هم لو قالوا الكلام غير مفهوم ثم عطلوا او قالوا الكلام غير مفهوم ثم مثلوا هذا تناقض. هذا تناقض. ونحن لا نقبل التعطيل ولا نقبل التمثيل ولا نقبل ادعاء عدم الفهم. فالفقرة كلها مركزة على اثبات ان كلام الله مفهوم. يا سين ولا حقيقته فقط؟ طب اثبات حقيقته بالنسبة للمخلوقات يعني احنا نعلم المعنى والحقيقة بالنسبة للمخلوق؟ لا ليس كل مخلوق. ملك الموت مخلوق والملائكة مخلوقة. لا ما تقولش الظاهر. الذي ليس يتعلق بالغيب يعني في علم في عالم الشهادة. يبقى نحن نعلم المعنى والحقيقة في عالم الشهادة ولا نعلم الحقيقة وإنما نعلم المعنى في عالم الغيب سواء كان الغيب مخلوقا أو غير مخلوق. تاني يبقى الأمور تنقسم إلى غيب وشهادة. بالنسبة للغيب نحن لا نعلم الحقيقة أبدا سواء كان الغيب مخلوقا كملك الموت والملائكة والجن والجنة والنار و أو كان الغيب غير مخلوقا وما يتعلق بالله وصفاته. أما الشهادة فالمعلوم منها معلوم معناه وإيه وحقيقة. فنعرف الشجرة معناه وحقيقة وأعرف القطة معناه وحقيقة وأعرف نفسي المعنى والحقيقة. قد يكون هناك حقائق أخرى لكن في الغالب نعلم المعنى والحقيقة. يبقى وما يعلم تأويله إلا الله إن قصد بها المعاني والأفهام مرفوض. وإن قصد بها الحقائق فمقبول. إن كان على المعاني نقول وما علمه تأويله إلا الله، وأعمل إيه؟ وأوصل الكلام. وإن كان المقصود الحقيقة أتوقف عنده ما علمه تأويله إلا الله. واضح يا شباب؟ اسألوا بقى ما تشاءوا. نعم. لا لا لا، انت احنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم مخصوص ببعض علوم الغيب لان الله اكرمه وذكر ذلك في القرآن، قال الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه من خلفه رصدا. فربنا اراد يكرم محمد صلى الله عليه وسلم ببعض مسائل الغيب، وراه جبريل، وراه الجنة، وراه النار، وراه سدرة المنتهى، وقد يكون رأى الكرسي صلى الله عليه وسلم، ورأى الجن وجلس مع الجن. فدي مسألة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، يسمع أصوات الموتى في تعذيب في القبور، خصوصيات. والخصوصيات يا ياسين عرف القاعدة، لكل قاعدة شواذ تؤكد ولا تؤكد القاعدة ولا تنفي. نعم بسم الله. نعم. ما هي حقيقة لكن لا نعلم كيف لا لا لا، إن كان الحقيقة بمعنى الصدق كل القرآن كله صدق، لكن الحقيقة بمعنى الكيفية. الحقيقة أنا قلت لك في ما نجي في العقيدة، الحقيقة بمعنى الكيفية، فلا نعلم. حتى لو قال رسول الله جبريل استمع جناح أرض الله أعلم الكيفية، إيه نوع الجناح، مادة الجناح إيه، المعنى بايضه حينظل على المعنى. أما محمد صلى الله عليه وسلم قد يكون علم لأنه رآها، رأى الكيفية، أنا لا أعلم. واضح؟ فالحقيقة التي بمعنى الصدق القرآن كله معلوم حقيقته، لكن الحقيقة بمعنى الكيفية هي دي التي لا يعلمها إلا الله. لكن هل لا يعلم صدقه إلا الله؟ كيف؟ من قال ومن أصدق من الله حديثا ومن شك في الصدق كفر، لأن الله قال والذي جاء به وصدق به، ولم يقل والذي جاء بالكيفية وصدق بها. إذن الحقيقة بمعنى إيش؟ كيفية. طيب أقسم لي بقى المعلومة غيب وشهادة. بالنسبة للشهادة كيفية ومعنى معلوم، لمن رأى؟ لأنه ممكن يبقى فيه كيفية ومعنى غير معلوم. لما أذكر لك مثلا أشياء في الصين وأنت لم ترى الصين، قس، ما في إشكال. لكن في الحق في الشهادة معلومة، أما الغيب كله غير معلوم، معلوم معناه تماما. حتى كلمة رب، حتى كلمة إله معلومة المعنى، حتى كلمة صمد، حتى أسماء الله معلومة المعنى، لكن الكيفية ما ندري شيئا عن الكيفية. نسبة النزول ونعلم معناه، وكيف ينزل الكيف مجهول أو الكيف غير معقول، ولكن المعنى معلوم والنزول معلوم، صح ولا لا؟ طيب اسأله عبقرة في التدمرية. استاذ في التدمرية جنبك اهو. اذا هل طوائف المؤولة مضطربون متناقضون؟ بعضهم يثبت ان الكلام غير مفهوم ثم يؤول، كيف تؤول؟ وبعضهم يقول الكلام مفهوم لكن يجب تأويله بصرف اللفظ عن ظاهره الى معنى اخر بغير دليل، هذا منتهى الاضطراب. فلذا الشيخ الإسلام يقول عنهم إيش في الكلام؟ الذين ينفون التأويل مطلقا ويحتجون بقوله وما يعلم تأويله إلا الله. هذا باطل تماما، باطل تماما. طيب هذا لما يقولون إن التأويل غير معلوم لأنه لا يعلم إلا الله، هذا معناه الكلام، هذا معناه أنهم أهل سوء. ليه؟ معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه قرآن لم يفهم منه شيء، لانه لا يعلم تأويله الا مين؟ الا الله. اذا القرآن اللي انزل على محمد صلى الله عليه وسلم محمد نفسه لم يفهم منه شيء، وهو ما يعلم تأويله الا الله. وقرأوا على الصحابة والصحابة لم يفهموا منه شيء، ويبقى ابن عباس هذا حبر شيء ما يعرفه لا يفهمه، وترجمان شيء لا يفهمه، صح اخوان ولا لا؟ هذا كان هو المعنى ولا لا؟ هذا هو. إذا كان الكلام غير مفهوم وما يعلم تأويله إلا الله، إذن الرسول لا يعلم تأويله ولا الصحابة ولا الرسول ولا أي أحد أبدا. فهي طائفة مضطربة تماما، يلزم على قول هذه الطائفة أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه لا يعرف معاني كلمات القرآن الكريمة التي أنزلت إليه، ولا الصحابة يعلمون. وهذه كان أكبر نقطة يمسكها الكفار عليه، لانه هيكذبون. انت تعرف معنى ده ولا لا؟ ما يعلم تقول له خلاص انت جاي تبلغنا ايه؟ بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن صفات لا يعلمها ويذكر صفات للرب لا يعلمها ولا يعلم معناها صلى الله عليه وسلم. اذن ملخص ما فات هنجاوب اسئلتك. حاضر. ملخص ما فات في ثلاث اشياء. الاول اما ان الله عز وجل خاطبنا في القرآن بما لا يفهم احد، لا جبريل اللي نزل به ولا الذي انزل عليه محمد صلى الله عليه وسلم، يعني معناها ربنا كلمنا بالفاظ جوفاء لا معنى له، وهذا طعن رهيب جدا في القرآن وفي منزل القرآن. او يكون ان الله عز وجل كلمنا بكلمات مجردة من المعاني، كلمات المجردة المعاني مثل كلمات في لغة أجنبية لا تفهمها أنت وبالتالي تسمعها ولا تفقه شيء، كما لو أن أحدا كلمك بالروسية وأنت لم تعرف شيئا في الروسية فإنك تسمع ولا تعرف. أو أن يكون الله عز وجل خاطبنا في القرآن بما لا نفهم منه شيئا، بل هو عبارة عن ألفاظ ورموز وألغاز تحتاج إلى ناس تفهم في الألغاز وتترجم لنا. يبقى ربنا نزل لوغاريتمات ويجي بقى فقيه أشعري يحل لنا الألغاز، ما كيف يبقى قرآن مبين وكيف يبقى يعني تبيان لكل شيء وهو عبارة عن الغاز؟ كيف تبيان لكل شيء وهو الغاز؟ إذا نفي الاستدلال، نفي التأويل والاستدلال بالقول بأنه وما يعلمه تأويله إلا الله قول إيش؟ باطل باطل، لأننا إذا لم نفهم منه شيئا لا يجوز أن نقول له تأويل سواء يوافق الظاهر أو يخالف. مرفوض التأويل طالما لا يوجد فهم مباشرة. وقال ولأن إذا لم نفهم اللفظ ومدلوله فلئلا نفهم ما لا يدل عليه اللفظ من باب أول، ما أنا مش فاهم اللفظ فبالتالي لما يصرف اللفظ أو يحققه لن أفهم شيئا، لن أفهم شيئا. طيب وإذا قالوا التأويل باطل وللنصوص تأويل يخالف الظاهر وهذا الظاهر نحن الذي نفهم ما يخالفه والتأويل باطل، يبقى إذا النصوص الله ليس لها معنى في الحقيقة أبدا، ليس لها معنى في الحقيقة. طيب ماشي عبد القادر. لا 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 استنى استنى شيخ الله يهديك. الأشاعرة في الأمور الفقهية والأحكام تمام وفي الأسماء بيثبتها كلها، هو مشكلتهم كلها في الصفات لا في الحيض ولا في الصلاة ولا في الوضوء ولا الطهارة ولا العتق ولا أي شيء، مشكلة الأشاعرة كلها في صفات الرب. ما هو يقول لك هذه ألفاظ ما لا تصرف لأن الحيض معروف دم يسيل ساعة كذا وخلاص، فهم ما في إشكال عند الأشاعرة. ولذا احنا لما الإخوة تدرس في الأزهر بقول له احضر واحضر الفقه، وفي الفقه ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وأحيانا يستدل بفقه من ليس في السنة ما ليس في العقيدة على يعني احنا بناخد، انت لو تاخد بالك من الآراء الفقهية للشيخ الألباني معظمها كلام ابن حزم، وابن حزم محترق جهمي في صفات الرب عز وجل محترق، وأحيانا بناخد في التفاسير ألفاظ السيوطي وكلام وهو خراف. فاحنا الكلام كله ومناط الكلام التدمرية كلها يا عبد القادر في الصفات، كل القواعد والكلام اللي ذكرناه كله على الصفات. يقول لك نعم لكن لم يقل الله عز وجل في الحيض ليس كمثله شيء، وانما قال عن نفسه ليس كمثله شيء. ما هي هذه الآية كل اهل بدعة عندهم آية تسبب لهم اشكالا، فالخوارج كلهم مسكين في ايش؟ الخوارج هيخلفك في الحيض ولا في النفاس ولا في الصيام؟ مش هيخلف، هو ماسك في الآية دي. وكذلك الأشاعرة مسكين والمعتزلة مسكين فيه ليس كمثله شيء، فهو الكلام فيها كلام فيها مشكلة المعتزلة والأشاعرة في ليس كمثله شيء، يعني معناها الكلام فقط في الصفات. وإذا المعتزلة أثبتوا أسماء الله والأشاعرة أثبتوا أسماء الله، ولكن الأسماء عند المعتزلة إيه؟ مترادفة مترادفة لفظا ومعنى، والحقيقة لا، هي مترادفة في إشارة إلى الذات في الدلالة على الذات ومختلفة في المعاني، فليس الكريم كالجبار لا يمكن أبدا صح. فالمشكلة عند هؤلاء ليست في ما يتعلق بأحكام الفقه ولا اللغة ولا كل، المشكلة في الصفات. اسألهم، لا تترك شيئا، مسألة عقيدة ومسألة خطرة، وربنا سبحانه وتعالى كتاب التدمرية من أصعب الكتب، فلا تمرروا جملة من غير فهم، ما تترك ولا جملة، من صعبة جدا. طيب الآن القاعدة الخامسة خلصت، وهي أشد القواعد، هم قواعد سبعة، أشد قاعدة هي القاعدة الخامسة اللي هي مرت بينا، وكلها متعلقة بإيه؟ ولا المحكم والمتشابه؟ واحد، المحكم والمتشابه، صح؟ القرآن كله محكم؟ القرآن كله متشابه؟ القرآن بعضه محكم وبعضه متشابه؟ فهمها؟ كله محكم من جهة الإتقان ومن جهة المعاني، أما من جهة الكيفيات فهناك محكم وهناك متشابه بالضبط، والآيات المتشابهات تنزل على آيات المحكمات فتنضبط المسألة خلاص. يبقى بل يداه مبسوطتان آية متشابهة، ليس كمثله شيء آية محكمة، تضع هذه على هذه، يبقى له يدان ومبسوطتان من دون ما نعرف حقيقة اليدين ولا حقيقة البسط، بساطة. ندخل في القاعدة السادسة. نعم توه ده 90% من مش 90 98 99% من علماء الأزهر والمنابر هم أشعر، كله أشعر، كله. وهنا الشيخ الأزهر والعلماء، علماء الأزهر كلهم، علماء الدين كلهم أشعر، كله أشعر، مفيش. انت فكر غير الأشعر في ايه تاني؟ أهل السنة، أهل السنة في مصر حوالي 7-8، وليس لهم أشياء متاحة للتدريس. هو كام واحد في مصر اعتبر علماء سنة في هذه المسألة؟ الشيخ حسن البنا والشيخ غسلان والشيخ خالد عثمان والشيخ خالد عبد الرحمن والشيخ علي موسى، يعني 7-8 كلهم بس، خلاص مفيش. إنما الباقي كله إيه؟ أشاعر. نحن نتكلم عن ناس غير موجودين، ده بنتكلم عن الواقع كله هكذا. كباطل؟ لا لا، هو كلامه باطل وده متطرف. ابو ابن تيمية مجسم حشوي، ما مش ده ما بي ولا كتاب يدرس له ابدا، ممنوع. طبعا ممنوع اصلا. تكلم ازاي؟ هل احنا ممكن ندرس كتاب هنا لابن عربي او لاحد كبار الصوفية هنا؟ مستحيل طبعا. ابن تيمية هو سبب البلاء عندهم كله، وهو اللي افسد الشباب دول، عشان انا كبير مش شاب. قاعدة السادسة، قاعدة الخامسة كانت عن ايش ياسين؟ كانت عن ايه؟ المحكم المتشابه، صح؟ والتأويل ولا لا؟ وركزت على التأويل، التأويل بمعنى التفسير مقبول، والتأويل بمعنى معرفة المعاني مقبول، والتأويل بمعنى معرفة الحقائق او الكيفيات مقبول، ان يكون خاصا بالله عز وجل، بس كده. القاعدة السادسة وهي عبارة عن الاعتماد على الإثبات المجرد عن نفي التشبيه، نهاية. طيب نشوف القاعدة السادسة. إن لقائل أن يقول لابد في هذا الباب من ضابط يعرف به ما يجوز على الله مما لا يجوز في النفي والإثبات. كلام طيب. يقول عرفونا قاعدة، القاعدة هذه ما يثبت بها لله ما ضابطه، وما ينفع عن الله ما ضابطه، واحنا عارفين هذا الضابط. اذا كان صفات الكمال فهذا مما يجب اثباته لله، واذا كان فيه نقص او عيب هذا ما يجب نفيه عن الله عز وجل. قال اذ الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه، احنا لا ننفي التشبيه مطلقا، لكن ننفي التشبيه اذا كان المراد به التمثيل. قال إذ دي يعني معنى لأن، كلمة إذ في اللغة العربية معناها لأن. إذ الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه أو مطلق الإثبات من غير تشبيه ليس بسديد، ليس بحن فسرها. وذلك أنه مية من شيئين هذا اللي احنا دايما ندرسه إلا بينهما قدر مشترك وقدر مميز أو مميز. اللي قلنا القدر المشترك والقدر ليش الفعل دائما فيما يثبت قدر مشترك وقدر ايه فارق. فالنافي ان اعتمد فيما ينفيه على ان هذا تشبيه، يعني يقول اثبت سمع لله والانسان له سمع هذا تشبيه، فلا اثبت السمع. قيل له ان اردت انه مماثل له من كل وجه فهذا باطل، وان اردت انه مشابه له من وجه دون وجه، يعني ربنا يسمع وانت تسمع، ومعنى السمع بلوغ الصوت الى السامع، انه مشابه له من وجه دون وجه او مشارك له في الاسم، مشارك له في الاسم، لان الاسم ليس هو المسمى ولا لا، الاسم دال على المسمى. لزمك هذا في سائر ما تثبته، يعني في سائر ما تثبته سيلزمك نوع من التشبيه وهو القدر المشترك. إذن مسألة بعض أهل العلم يعني رحمهم الله وبارك الله في أحيائهم ورحم موتاهم يقول من دون تشبيه ولا نقول له كلمة تشبيه لا داعي له، أحسن نشيل كلمة تشبيه ونضع بدلها كلمة تمثيل، لأن الله لم يقل ليس كشبهه شيء، وإنما قال ليس كمثله شيء، فننفي التمثيل ولا ننفي التشبيه، لأن التشبيه جزء ممكن، التمثيل جزء ممكن لا يمكن، لأن التمثيل معناه المثل، ولا يمكن ولا بجزء ولا ببعض ولا بأي شيء نهائيا لا يوجد أي مثلية نهائيا. فمسألة البصر أنت تسمى بصيرا والله يسمى بصيرا سبحانه عز وجل، ومعنى ذلك رؤية المبصرات، فهنا تشابه في لفظ باء في باء صاء راء، وفي معنى الكلام وهو الإبصار والرؤية، هذا في تشابه، ولكن هناك قدر مميز، مش مميز، قدر مميز، يعني يميز الله عن المخلوقات، وهذا القدر المميز لا يعلم إلا الله، قدر هائل جدا لا يمكن معرفته، لا يمكن العقل البشري يدركه أبدا. وليس كما تقول، هناك تشابه ما بين قوة النملة وقوة الفيل، وبين صلابة الإنسان وصلابة الجبل، في قدر إيش مشترك وفي قدر مميز، لكن ممكن إدراكه تماما. فالطائرة لما تسير بسرعة 800 ميل في الساعة يعني مثلا حوالي 1700 كيلو مثلا أو 1600 كيلو متر في الساعة، والإنسان يسير بسرعة 5 كيلو في الساعة، في قدر فارق كبير جدا، لكن معروف هي 1800 كيلو وانا 5 كيلو، فخمسة الى 1800 في فارق، تمام، في فارق في نسبة معلومة، لكن الفارق في سمعي وسمع الله لا يمكن ابدا. اذا القدر المميز او سميه القدر الفارق كما ذكر ابن القيم رحمه الله قدر لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. فإذا هو شيخ الإسلام يقول إن لو أحد من الناس سأل وقال ما هو الأصل الذي يعتمد عليه في باب الأسماء والصفات، إيه الأصل باب الأسماء والصفات، قيل له اسأل هذا السؤال لا حرج ما في إشكال، والجواب هناك أصلا يعتمد عليه وضابطا أساسيا هو الكتاب والسنة في إثبات الصفات أو نفي الصفات، فلا أثبت صفة لله إلا إذا وردت في الكتاب والسنة الصحيحة، لا يمكن، يعني أو أثبت صفة لله عز وجل صحت بها الأخبار ولم ترد في الكتاب والسنة، ككلمة وباين عن خلق موجود وباين عن خلق مثلا، وكلمة الذات بعض الشراح يقول لم تثبت وهذا خطأ، وذكرنا لكم أن كلمة الذات مذكورة في الأحاديث. فما جاء في القرآن والسنة أو صحت به الأخبار وتلقاها الأئمة ورضوا بها، هذه كلها نثبتها لله عز وجل بشرط عدم التمثيل. نثبتها لله عز وجل بشرط عدم التمثيل، هذا هو الاعتماد. لكن أن أنفي نفيا مجردا كما فعلت المعتزلة، يعني أن أنفي نفيا مجردا كما فعلت المعتزلة، أو أنفي نفيا جزئيا كما فعلت الأشاعرة، فهذا مرفوض، وهو قول فاسد. لأنه قال ما من شيئين، والله شيء، ما من شيئين إلا وبينهما، شيخ الإسلام قال إلا وبينهما قدر وقدر مميز، ما في شيئين إلا. قارن بين أي شيئين؟ قارن بين الجبل والنملة، قارن بين الجبل والفيل، قارن بين الفيل والذرة، قارن بين الفيل والبحر، قارن بين الله عز وجل والسماء، قارن بين الله عز وجل وأي مخلوق، لا بد يكون في قدر مشترك وقدر. فهذا هو هو هو. فما من شيئين موجودين يعني إلا بينهما قدر مشترك، وده يسموه المعنى العام، وقدر مميز وهو الذي يختص به كل منهم، كل منهما له. فإذا قال المعطل إثبات الصفات يقتضي التشبيه التام لله بخلقه، مرفوض، مرفوض بقاعدة القدر المميز. نعم. قيل له إن أردت أن إثبات الصفات يقتضي تمثيل الله عز وجل بخلقه، وإن إثبات الصفة يقتضي المماثلة الكلية، هذا إيه؟ باطل، إنك ألغيت القدر المميز، ألغيت القدر المميز على طول. والممثل ألغى القدر المشترك، وبالتالي من ألغى القدر المشترك مثل، ومن ألغى القدر المميز عطل الله عز وجل. وهذا كله يقال في الأسماء والصفات، ويرد به على كذا وكذا وكذا الأشاعرة والمعتزلة والجهمي، يرد عليهم جميعا. فالكل ينفي شيئا ثابتا، ينفي الشيء الثابت كالسمع والبصر، المعتزلة بينفوا عن الله هذه الصفات الثابتة، والأشاعرة بيثبتوا سبعة وينفوا صفات أخرى ثابتة تتعدى المئات، كلها بينفوها، كلها كلها بينفوها. الصفات الخبرية بينفوها كلها، كلها بينفوها، نعوذ بالله. فلماذا تنفونها؟ يقول لك خوف من التمثيل. يقول طيب أثبتوا سبعة انفوها كمان، خوف من ليه؟ من التمثيل، خوف من التمثيل. فالمحظور اللي فروا منه وقعوا فيه. فما هو سبيل المؤمنين يا أحمد فايز؟ ما سبيل المؤمنين؟ يعني إيه الاعتقاد بإيش؟ الاعتقاد بإيه؟ في الصفات اعتقاد إيش؟ لا مش الاعتقاد أن لله عز وجل صفات لا نثبتها إلا إذا كانت واردة، نعم، مع إثبات القدر الفعلي. فإن تشابهت مع صفات المخلوقين فنقول هذا التشابه جزئي، اشتراك جزئي، وليس تشابها كليا. التشابه الكلي يقتضي التمثيل، والتمثيل ممنوع محظور تماما. إذا نسبة الله جميع الصفات الواردة في كتاب الله أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القدرين المشترك والمميز، تمام، نكتب هذا القدر. أي أسئلة الجهابذة والفطاحلة؟ فيش أي فطح الفطح. الله شيء، نعم نعم، ما من شيء أغير من الله، ما من شيء أغير من الله. فربنا موصوب بأنه شيء، وموصوب بأنه شخص. وقال كل شيء هالك، يبقى الوجه شيء مستثنى منه، يبقى من جنس المستثنى. إيه؟ لا شخص أغير من الله، حديث سعد بن عباد. وفي بقى وكل شيء هالك إلا وجه، يعني كل شيء هالك إلا الله، فالله شيء ليس يهلك، أغير من الله. تفضل يا أستاذ. والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. كنا في القاعدة الخامسة، والقاعدة الخامسة مهمة إنها تركز على مسألة التأويل، والتأويل ذكرنا المعاني والكلام الذي فيه. خلاصة الكلام فيه إن الله عز وجل خاطبنا ورسوله صلى الله عليه وسلم خاطبنا وذكر الله سبحانه وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم أسماء وصفات لله عز وجل، وكلام الله عز وجل مفهوم جميع معانيه، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم مفهوم جميع معاني. وأما الطوائف المحرفة فإنها أنكرت فهم المعنى، فأهل السنة يقولون المعاني واضحة، والله عز وجل أنزله قرآنا عربيا، والذين سمعوا القرآن كانوا يفهمون جميع المعاني، وكانوا يعرفون تأويله الذي هو بمعنى التفسير للمعاني. وأما التأويل الذي هو بمعنى الكيفية فيما يتعلق بالغيبيات فهذا لا يعرفه أحد أبدا ولا يدركه معناه أو الكيفية الحقة إلا الله سبحانه عز وجل. لا يعلم كيفية ما يتعلق بالغيب إلا الله سبحانه جل وعلا. ومن هنا قراءة الآية والراسخون في العلم يقولون آمنا به، هذا إذا كان الكلام متعلقا بالكيفية. أما إذا كان الكلام متعلقا بالمعنى فإن الله عز وجل يعلم تأويله، والراسخون في العلم أيضا يعلمون تأويلا. إذن وما يعلم تأويله إلا الله، إذا كان على الكيفية لابد من الوقوف على لفظ الجلال، إذا كان على علم الكيفية فلابد نقول وما يعلم تأويله إلا الله ثم نسكت ونقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به، إذا كان الكلام على الكيفية. وأما إذا كان الكلام على المعاني إذن وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، إذا الراسخون في العلم يعلمون المعنى. فإذا كان الكلام محكما فالراسخون في العلم يعلمون تأويله، وإذا كان الكلام متشابها فلا يعلم تأويله إلا الله وحده جل وعلا. هذه خلاصة القاعدة الخامسة اللي ذكرنا، واليوم إن شاء الله نستكمل في يعني اضطراب مقالة الطائفة التي تنفي التأويل وتستدل على بطلانه بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. إذن أهل الباطل المعطلة يقولون وما يعلم تأويله إلا الله، يقصدون ماذا يا إخوان؟ يقصدون المعاني، يقصدون المعاني. أما أنا أقول لهم لو تقصدون الكيفية معكم، أما إذا تقصدون المعاني لا يمكن أبدا، لأن الله عز وجل عاب على الذين لا يعلمون المعاني، عاب سبحانه عز وجل، قال ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. يبقى ما لو كنا لا نعلم المعاني سنكون من الذي ينعق بما لا يفهم. وقال عز وجل ومنهم أميون ليش لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني إلا أماني إلا قراءة فقط، قراءة دون فهم المعنى، مثل الطفل الصغير يقرأ الكلام ولا يفهم المعنى، فما يدري عن الله الصمد ولا شيء. والله عز وجل قال عن الذين ينكرون المعنى، قال فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. لكن الراسخون في العلم يفقهون أو لا يفقهون؟ يفقهون، يفقهون إيه؟ أحسنتم. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا ماذا قال آنفا، فعاب الله عليهم أم مدحهم؟ عاب الله عليهم. إذن في المعاني الله جل أنزل قرآنا عربيا معلوم المعنى، وأما فيما يتعلق بالكيفيات الغيبية فأوكل الله عز وجل إلى نفسه الإحاطة والعلم بها، ولا يعلم أحد أبدا كيفية الأمور الغيبية أبدا. طيب، فالطائفة التي نفت التأويل قال شيخ الإسلام ومن لم يعرف هذا، ليش هذا أنس تأويل ليش؟ أي نعم، من أنكر وقال إن التأويل المعاني نفوضه إلى الله عز وجل، من لم يعرف هذا اضطربت أقوال، قال مثل طائفة يقولون إن التأويل باطل وإنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره. طائفة قالت التأويل باطل ونجري اللفظ على ظاهره. يعني إيش تجري اللفظ؟ يقول بل يداه مبسوطتان لفظ نجري على ظاهره ونفوض. نقول لا، إذا كان على المعنى فالله له يدان واليدان يبسطهما سبحانه عز وجل. أما إذا كان على كيف اليدين وكيف البسط، هذا لا يعلم إلا الله. فإذا نثبت يدين لله، نثبت صفة البسط، نعم، لكن بالنسبة اليدين، هل يدين مثل أيدينا؟ هل يدين فيهم شعر، فيهم عصب، فيهم جلد، فيهم عظم، فيهم أعصاب؟ هل البسط كانبساط الأرض، كانبساط الريح؟ ما ندري، ما ندري أبدا. طيب، قالوا يجب إجراء اللفظ على ظاهره، ويحتجون بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. نقول وما يعلم تأويله إلا الله، إذا كان على المعنى ضم إليها والرسخون في العلم، وإذا كان على الكيفية فلا يعلم تأويله إلا الله سبحانه. ويحتجون بهذه الآية على إبطال التأويل، تبطل التأويل، والله جل ذكر التأويل، وهذا تناقض منهم، لأن هذه الآية تقتضي أن هناك تأويلا ولا يعلمه إلا الله، يبقى كيف تنكر التأويل؟ وهم ينفون التأويل مطلقا مع أن الله لم ينفي التأويل مطلقا. قال وجهة الغلط أن التأويل الذي استأثر الله بعلمه هو الحقيقة التي لا يعلمها إلا هو. فهل النبي صلى الله عليه وسلم لما يذكر في القرآن أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، هل كان السامعون مسلمين أو كفار لا يعلمون المعاني؟ وهل أي أحد تكلمه الآن حتى من أعم العوام وتقول له فيه في الجنة أنهار من لبن وأنهار من عسل وأنهار من ماء وأنهار من خمر، يفهم ولا ما يفهم؟ أي واحد من أعم العوام يفهم هذا الكلام، واضح جدا، واضح جدا. لكن لما نقول كيف العسل، هل هو مثل عسل النحل الموجود في حياتنا؟ هل هو مثل اللبن الموجود الآن؟ لا يمكن، هذه حقيقة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. قال وأما التأويل المذموم والباطل فهو تأويل أهل التحريف والبدع الذين يتأولونه على غير تأويله. لما يقول اليد بمعنى القوة، هو الآن حرفه نفى اليد عن الله عز وجل، لأنه لو أثبت اليد هي القوة، الله له صفة أخرى اسمها القوة، فهو صادر صفة لصالح صف، إذن ألغاه، إذن ألغاه، ما هو ربنا له صفة اليد وله صفة القوة. فلما نقول اليد هي القوة، إذن أنت نفيت الصفة في الحقيقة مع أنك تدعي إثباتها. قال الذين يتأولونه على غير تأويله ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك. هنا كلام شيخ الإسلام محدد ودقيق، يصرفون اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل، معناها أن شيخ الإسلام يقر أن يصرف اللفظ إلى غير مدلوله بدليل، بدليل. فإذا اللفظ يحتمل دليلا آخر نصرفه، أما إذا لا يحتمل دليلا آخر مقبولا فلا ينبغي صرفه أبدا كما فعلوا هم. ويدعون أن في ظاهره من المحذور ما هو نظير المحظور اللازم فيما أثبتوه بالعقل، يقولون لأننا لو أثبتنا الصفات لله عز وجل قد مثلناه سبحانه عز وجل، وهو نظير محظور آخر إن إذا نفينا الصفات عن الله عز وجل عطلنا الله عز وجل، بل صرنا نعتبر الله عدما محض. فهم هربوا من محظور إلى محظور أشد وأخطر، لأنك لو وصفت الله كما وصفه المعتزلة فالله عدم محض، لأن إله لا يسمع ولا يبصر ولا يعقل ولا يعلم، وليس له لا يد ولا عين ولا شيء ولا أي شيء خالص، ولا في السماء ولا فوق ولا تحت، هو عدم محض. فهم فروا من محظور إلى محظور أسوأ بكثير جدا، ويصرفونه إلى معان هي نظير المعاني التي نفوها عنهم. هم نفوا عن الله الصفات وصرفوا إلى معاني عدمية، نعوذ بالله من ذلك، فيكون ما نفوه من جنس ما أثبتوه، لأن هم أثبتوا عدم الصفات لله، فلما أثبتوا عدم الصفات لله جعلوا الله جل عدما محضا والعياذ بالله. فإن كان الثابت حقا كان المنفي مثله، إن كان الثابت حقا كان المنفي مثله، وإن كان المنفي باطلا ممتنعا كان الثابت مثله. يعني هم يثبتون لله ذات وينفون عن الله صفات، فنقول أنتم نفيتم عن الله الصفات. لماذا؟ قالوا حتى لا نقع في محظور التمثيل أو التشبيه. نقول وقد أثبتتم الذات، قالوا نعم. قلنا طيب قد وقعتم فيما فررتم منه، وهو لأن المخلوقات الأخرى لها ذوات، أنتم تقولون الله ذات بلا صفات، طيب لماذا نفيتم الصفات؟ قالوا حتى لا نمثل. قلنا طيب أنتم أثبتتم ذات، والإنسان له ذات، والحيوان له ذات، إذن انفوا الذات حتى أيضا لا تمثلوا. أنتم تقولون نريد أن نفر من التمثيل، إذن انفوا الذات. لو نفوا الذات صاروا ملاحد، صاروا ملاحد، وأثبتوا أن الله قديم، والقدم صفة. القدم هي تساوي الأولية عندنا، الأولية صفة والقدم صفة تنزلا، لأن هم يقصدون بالقدم الأولية. فنقول طيب أثبتتم صفة انفوا أيضا، فلما ينفوا عن الله القدم والذات أصبحوا ملاحدة تماما. فهنا هم يفرون من محذور فيقعون في نفس المحذور، هو هو يقعون فيه، هو هو. نقول إذا أثبتتم الذات والقدم إذن أنتم ممثل، لأنكم تقولون إثبات الصفة تمثيل، نقول وإثبات الذات أيضا تمثيل، لأنه إلا أن يكون هو له ذات وليس لغيره ذوات، وده اللي راح له ابن عرب، فدي مشكلة مشكلة. فمن لم يعرف أقسام التأويل، إحنا ذكرنا أقسام التأويل، من أقسام التأويل التفسير وده معلوم، وابن عباس يفسر القرآن وهذا التأويل معلوم جدا، وهناك تأويل اللي هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر بدليل، كما قلنا كنت يده التي يبطش بها، قلنا هذا معناه مباركة اليد. قال ولم يميز صحيحها من فاسدها، فهناك تأويل صحيح وتأويل فاسد، تناقض في هذه الأقوال. فطائفة الجهمية والمفوضة تقول ماذا؟ تقول التأويل باطل ويجب إجراء اللفظ على ظاهره، التأويل باطل ويجب إجراء اللفظ على ظاهره. هم هنا الكلام ده احنا يعجبنا ولا لا؟ يعجبنا كلمة يجب إجراء اللفظ على ظاهره، لكن لا يعجبنا كلمة التأويل ايه؟ باطل، لأن التأويل منه ما هو صحيح ومنه ما هو، هم عندهم كل التأويل باطل. طيب والتأويل باطل بدليل قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، هذا احتجاجهم. نقول إن قصدتم الكيفية فنعم، أما إن قصدتم المعاني فلا فلا. هم يقصدون المعاني ولا الكيفية؟ المعاني والكيفية. ما هو طالما ما فيش معنى فيش كيفية، طالما لا توجد صفة إذن لا كيفية، لا نزول يبقى نقول كيفية النزول، إذا كان لا نزول، إذا كان لا نزول ليس يد يبقى كيف يد إذا كان ليس يد. فهم ينفون الصفة، وبالتالي هم نفوا المعنى ونفوا الكيفية، لأن الكيفية تبع للمعنى. أما إحنا أثبتنا المعنى وقلنا توجد كيفية هو يعلمها سبحانه عز وجل. فقولهم بطلان التأويل مع إجراء اللفظ على ظاهره، هذه الجملة الأولى باطلة، الجملة الأولى باطلة. أما الجملة الثانية وهي أنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره، نقول يجب إجراء اللفظ على ظاهره على حسب مراد المتكلم، يجب إجراء اللفظ على ظاهره حسب مراد المتكلم. من المتكلم؟ الله. إذن حسب مراد الله عز وجل في وصفه لنفسه بأن له يدين، أو بأن له نزولا، أو بأن له غضبا، أو بأن له سخطا، أو بأن له وجها، أي صفة يصفها هو سبحانه، فهو سبحانه عز وجل أعلم بمراد ذاته جل وعلا. فالقول ببطلان التأويل هذا باطل تماما، هذا باطل تماما. واستدلال بالآية، نقول استدلال بالآية لا وجهان، إن كان على المعاني فلا حجة لكم فيها، وكان العرب يسمعون القرآن ويعرفون معانيه، وإلى الآن توجد كتب التفسير المستفيضة التي تفسر معاني كلام الله عز وجل. أما نفي التأويل كله بالمرة لا. أما الحقيقة المعنى نعم، الحقيقة لا الكيفية، الحقيقة هذه علمها عند الله عز وجل، الحقيقة هي الكيفية يا شباب، فالحقيقة يعلمها الله، وأما المعنى يعلمه الراسخون في العلم ويعلمه طلاب العلم بقدر ما يصرفون من وقتهم لطلب العلم. فالقول الاحتجاج بما يعلم تأويله إلا الله، الاحتجاج بولا وما يعلم تأويله إلا الله، لما حد يكلمك في هذه المسألة أوقفه، لا تقول صدقت ولا تقول كذبت، لأنه احتج بآية الآن. فقل له ماذا تقصد بما وما يعلم تأويله إلا الله، ماذا تقصد؟ إن قصدت الحقيقة فنعم، وإن قصدت المعاني فلا، لأن المعاني معلومة في كلام الله عز وجل. وأما إذا نفى التأويل فنحن هناك تأويلات ننفيها، ما هي صلاح؟ مثل هذا تقصد التأويل الفاسد عند الأشاعر، وأسوأ منه التأويل الباطني، أسوأ منه التأويل الباطني. يا شباب فاكرين لما ذكرنا القرامطة الصلوات الخمسة هي ايه؟ انك تقوم الصبح تقول محمد علي فاطمة حسن حسين كده، انت صليت الصلوات الخمسة خلاص كده، خلاص كده. واذا لم تقل الخمسة انت تارك صلاة. فسبحان الله، هذا تأويل ايش؟ فاسد تماما، تأويل باطل تماما، هذا أسوأ من تأويلات الأشاعرة. هذا التأويل كفري، تأويل أشاعرة ليس بكفر، لكن تأويل هؤلاء كفري. فهذا تأويل أفسد ألوان التأويل، هو التأويل الباطني، أفسد ألوان التأويل هو التأويل الباطني. طيب، فالتأويل الباطني مرفوض، والتأويل الذي يحرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى غير مدلل عليه هذا أيضا مرفوض، وهو تأويل الأشاعرة. تأويل الأشاعرة هم لماذا أولوا في مسألة الصفات؟ احنا دعنا رغم الباطنية خلاص، لكن خلينا في الأشاعرة، أن الكتاب أصلا في الرد على المعتزلة والأشاعرة، هم كل ما يهمهم الفرار من التركيب. ماذا يقصدون بالتركيب؟ التمثيل، لأنه قالوا حنركب، أنت هتقولوا ربنا له يدان وله وجه وله أصابع وله رجلين وله ساق وله قدم وله حقوة، إذن في النهاية أنتوا ركبتوا شخصية جثة كبيرة جدا، وهذا هو التركيب. فنحن ننفيه ونقول الله ليس كمثله شيء، إذن ننفي الصفات كلها. فهذا شطط، شطط وغلو. وأما الممثلة قالوا طيب له وجه وله يدان وله أصابع وله قدم، إذن هو مثلي بالضبط ولكن بأطوال مختلفة، فهذا أيضا شطط، يعني هذا غلو وهذا غلو. فأهل السنة ينفون هذا وينفون هذا، يقولون نثبت الصفة ولا نركب، ونثبت الصفة ولا نمثل، نثبت الصفة وكلمة لا نشبه نقبلها إن كان يقصد بها التمثيل، أما إن كان يقصد بالتشبيه التشابه في المسمى ما فيش إشكال، أو في الاسم ما فيش إشكال. فالذي نفوه هو من جنس ما أثبتوه من غير من حيث لزوم المحذور، لأنهم صرفوا المعنى إلى معنى آخر ضال جدا ولا ينبغي بحال من الأحوال. إذن الفقرة اللي فاتت هذه بسيطة مفهومة، لا فيها سؤال ولا انتقل لفقرة أخرى؟ يلا أستاذ مصطفى. ماشي، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. قال نعم نعم بسيط. أصل هو فعلا تأويل أشاعرة في أشياء كثيرة يجوز لغة، لأن اليد أحيانا تكون بمعنى النعمة، وتقول لك يد علي يعني لك نعمة علي، وفلان له يقول له ليد طول علي يعني له نعمة عظيمة علي. وإحنا أهل السنة حالا أنه أول كنت يده التي يبطش بها، مش ممكن يبقى ربنا صار يد أبدا، وإنما ربنا يبارك هذه اليد. فتأويل الأشاعرة من ناحية اللغة يقبل، ما في إشكال، لكن المقصد هنا ليس المعنى اللغوي، وإنما هم يقصدون نفي الصفة نفسها. وإذا نفوا الصفة لغة فإنهم في هذه الحالة يصرفون صفة لصالح صفة، يعني أنت خليك مع الأشاعرة مثلا، إذا قلت اليد ما معنى اليد؟ طيب تقول النعمة مخلوقة، يقول لك آه، قل له يعني يد الله مخلوقة، يقول لك لا ما قلت، لم أقل هذا، يعني لأن ما أنا قلت أن ربنا ليس له يد، ربنا له نعم، تمام كده. طيب لو قال اليد بمعنى القوة تقول هل من صفات الله القوة؟ يقول لا أقصد القدرة، لأن ليس عند الأشاعرة صفة القوة أصلا. الأشاعرة عندهم سبع صفات ليس منها القوة، كل قوة هو اسم القوي بيفسره بمعنى القدير، القوي عندهم معنى القدير. فهو بيفر من أشياء مهمة عنده أنه ينفي الصفة، لكن بينفيها بلؤم بخبث، ينفيها ويحاول يستتر خلف اللغة، يحاول يستتر خلف اللغة. فنقول له إذا صح التفسير الشرعي انتفى التفسير اللغة، فهمها؟ مثل الصيام، الصيام لغة الإمساك، لكن شرعا ها ترك الطعام والشراب والنساء في أوقات مخصوصة من الفجر إلى هلك. طيب الصلاة لغة الدعاء، ولكن هي عندنا أقوال وأفعال مخصوصة بأشرطة مخصوصة في أزمنة مخصوصة. فهو هنا لما نقول له إذا ورد التفسير الشرعي فليس لك أن تلجأ إلى التفسير اللغوي ولا العرفي. السائلة تقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتاب التوحيد باب من جحد أسماء الله، من جحد أسماء الله وصفاته، قال التشابه نوعان، تشابه مطلق هو عدم معرفة الكيفيات في الصفات والغيبيات، وتشابه نسبي. ماذا يقصد هنا الشيخ؟ يقصد الشيخ بالتشابه النسبي الاسم، الاسم فقط. ولذا ورد سؤال ايضا برضو من بعض الاخوات، الاسم يدل على المسمى ام هو المسمى؟ ليس هو المسمى، ليس هو المسمى ابدا، الاسم ليس هو المسمى. يعني مثلا هذا ابراهيم، لو قلت ان ابراهيم يدل على هذا نعم، لو قلت ابراهيم هو هذا لا، لان لو ابراهيم هو هذا فلا يجوز ان يسمى احد ابدا قبله ولا بعده ولا معه باسم إيه؟ ابراهيم. فهمت؟ نقول هذا مالك. طيب هذا مالك، اسم مالك يدل عليه ام هو؟ لو هو فقط، لو هو اذا لا يجوز ان يسمى غيره باسم مالك، وانت عندك 60,000 مالك، صح يا اخوان ولا لا؟ اذا الاسم يدل، اسم الكريم من اسماء الله. طب الكريم هو ولا دل عليه؟ دل عليه بدليل ان يوسف الكريم وفلان الكريم وفلان الكريم، فليس الاسم هو المسمى، وانما الاسم دال على المسمى، الاسم دال على المسمى، لذا يشترك في الاسم ولا يشترك في المسمى، يشترك في الاسم. فهنا التشابه النسبي هو ان يوسف عليه السلام الكريم، ابن الكريم اللي هو يعقوب، ابن الكريم اللي هو اسحاق، ابن الكريم اللي هو ابراهيم، والله هو الكريم. هنا في تشابه نسبي ولا مطلق؟ نسبي. بس كده واضحة، واضحة الاجابة. ما هو الشيخ بيقول عدم معرفة الكيفيات في الصفات، المعاني لابد ان يكون معروفة، لازم، لان الله انزله قرآنا عربيا مفهوما واضحا فصلت اياته. فيمكن يعطينا شيخنا مثال على هذه الفقرة، ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله الى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك. يعني الصرف، اللفظ عن مدلول، ربنا ذكر كل شيء هالك الا وجه، فذكر الوجه. طيب هم يصرفون كلمة، احنا عندنا الوجه هو الوجه، هم عندهم كلمة الوجه يعني مرضات الله، فصرفوا اللفظ الان عن مدلوله الى غير مدلوله ولا لا؟ بدليل ولا بغير دليل؟ اهو ادي تفسير اللفظ، واضحة جدا. ولما يقول ربنا عز وجل بل يداه مبسوطتان، طيب بل يداه مبسوطتان، هم صرفوا اللفظ الى ان نعمه ممتدة الى البشر، فصرفوا اللفظ عن مدلوله الى مدلول اخر بغير دليل. وهكذا في كل صفات الرب عز وجل، في كل صفات الرب عز وجل. فنحن على السنة لا نفوض في المعنى وإنما نفوض في الكيفية. هذا صحيح، هذا صحيح. هذا سؤال لأختكم. طيب أنتقل لفقرة أخرى. قال وهؤلاء الذين ينفون التأويل مطلقا ويحتجون بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، قد يظنون أننا خوطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحد. إذن معناها أن القرآن عبارة عن طلاسم وكلام غير مفهوم، كما أكلمك بلغة لا تعرفها. فلما أذكر لك جملة من لغة لا تعرفها أنت ستظل صامتا لم تفهم شيء. فهل الله عز وجل خاطبنا بكلام لم نفهمه؟ لا يمكن. طيب قال يظنون أننا خوطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحد، فكل حاجة لك فوض فوض، أو بما لا معنى له، أو بكلام ليس له معنى. أنت ممكن تسمع كلام عربي بس ليس له معنى، يعني صعد كلم نزل حسنين تراب، فهمت حاجة؟ هو كلام أنت عارف كل كلمة لكن المعنى. فهو كأن الله عز وجل كلمنا بكلام غير مفهوم، أو كلمنا بكلام مفردات مفهومة لكن معاني غير مفهوم، معاني غير مفهوم. أو أننا خوطبنا، أننا خوطبنا في القرآن بما لا يفهم أحد، أو بما لا معنى له، أو بما لا يفهم منه شيء، يعني كلام لكنك لا تفهم ما المقصود منه أو ما المراد من هذا الكلام. كما أحيانا نقرأ كلاما ونقول ما هذا، ثم يأتي المعلم يشرح نقول والله كلام واضح وكلام بسيط جدا. وأنا صغير وأحفظ كما ذكرت لكم في سورة نون والقلم، فأصبحت كالصريم مش فهم حاجة، وغدوا على حرد قادرين، كلام مظبوط ولكن أنا لم أفهم، أنا الذي لم أفهم. لكن لما أتعلم أو لما أي حد يتعلم ويفهم معنى كلمة حرد وكلمة غدو وكلمة صريم هيفهم المعنى ولا لا؟ فهم يقولون إما إن الله خاطبنا بما لا يفهم، أو إن الله عز وجل خاطبنا بما لا معنى له، يعني كلام إلى جوار بعضه ليس مفهوما، أو بما لا يفهم منه شيء. وهذا مع أنه باطل، صح؟ باطل ولا الثلاث احتمالات باطلة؟ طيب فهو متناقض. قال شيخ الإسلام وهذا مع أنه باطل، ما معنى باطل؟ إن الله كلمنا بكلام مفهوم له معنى يصل إلينا المراد منه، لأن إذا لم نفهم منه شيئا لم يجوز لنا أن نقول له تأويل يخالف الظهر. إذا كان الكلام أنتم تقولون الكلام لا مفهوم له، طب إذا ما فيش تأويل، لأن التأويل تبع الكلام، تبع الكلام. أو إذا كان الكلام له معنى وله مفهوم إذا سأوله، أما إذا لم أفهم كيف أول؟ فإذا أنتم هكذا نفيتم التأويل. قال لم يجوز لنا أن نقول له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه، ليس له تأويل أصلا. يعني إذا شوف، إذا نفينا نزول الرب عز وجل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير، إذا لما يقول لم تفهم الكلام نكون هذا الكلام غير مفهوم، يكون غير مفهوم خلاص، غير مفهوم تمام، فيرد، يرد مباشرة. قال لأننا إذا لم نفهم منه شيئا لم يجوز لنا أن نقول له تأويل، لأن التأويل يكون فرع الفهم، التصور فرع الفهم. طيب قال لإمكان أن يكون له معنى صحيحا. إذن لكي يكون هناك تأويل لابد يكون كلام مفهوم أولا، أما إذا الكلام لم يفهم إذا كان لا يمكن أوله، لا يمكن يكون له تأويل. فهم إذا قالوا ربنا خاطبنا بما لا مفهوم له نقول إذا لا تؤوله نهائيا، لا تؤوله نهائيا لا بصرف ولا بغير صرف، لأن الكلام غير مفهوم. وذلك المعنى الصحيح لا يخالف الظاهر المعلوم لنا، فإنه لا ظاهر له على قوله، يعني كلام الله عز وجل ظاهره مفهوم ومعاني مفهومة وحقائقه يدركها يعلمها الله سبحانه عز وجل. لكن إذا قلنا إن ليس له حقائق وليس له معنى وليس ظاهره مفهوما، ففي هذه الحالة لا يكون دلالته على ذلك المعنى دلالة على خلاف الظاهر فلا يكون تأويلا. لما يجي يقولون مثلا بل يده مبسوطتان، جملة لا مفهوم له. طيب جملة لا مفهوم له، ثم قال وتأويله أن نعم الله كثيرة، تقول إذا كان الكلام لا مفهوم له منين بيجيب تأويل؟ هذا كلام شيخ الإسلام. يقول انتم تؤولون تأويل مرجوح، واصلا انتم منكم من يقول لا مفهوم له، اذا كان لا مفهوم له يبقى لا تأويل له، سواء تأويل صحيح او تأويل فاسد، لا يقبل التأويل نهائيا. كما يقول لك اول لي كاف هيا عين صار، ماذا تقول؟ تقول لا اول، لو لك لماذا لا مفهوم، هذا كلام لا مفهوم له، هذا فعلا كلام لا مفهوم له، لان هذه حروف ذكرها الله عز وجل ليثبت ان القرآن كله من مجموع حروف العربية. لكن كلمة كاف هيا عين صاد، لو انا اقول لك يا مالك كاف هيا عين صاد معنى ايه؟ اخرج ولا ادخل ولا كل ولا اشرب ولا افهم ولا اقرأ ولا ايه؟ مفيش حاجة. اذا هل ممكن تأول؟ لماذا؟ ايوة، اذا الكلام يبدأ بالفهم ثم التأويل، فكيف تقول لا مفهوم ولا تأويل؟ هذا كلام شغل الاسلام، واضح اخوان؟ ولا يجوز نفي دلالته على معان لا نعرفها، لا نعرفها على هذا التقدير. اذا كان الكلام لا مفهوم له فلما تيجوا انتوا تجيبوا دلالات نقول نرفضها، لان الكلام اصلا لا مفهوم له. فإن تلك المعاني التي دل عليها قد لا نكون عارفين بها. انتوا ذكرتم ادل مدلولات والكلام غير مفهوم، فاحنا ما نستطيع نوافقكم على هذه المدلولات، نقول نفهم الكلام اولا ثم نشوف التأويلك صح او تأويل باطل. هم قالوا لا مفهوم، فلما يجي يقول لي اليد بمعنى القوة قل له يد، وانت قلت الكلام غير مفهوم، كيف الان تفسر بمعنى القوة وكيف تفسر بمعنى النعمة؟ ولتصنع على عين، الآية هذه فيها اثبات صفة العين، فيها اخوان اثبات صفة العين، طيب كيف يقول فيها الاشاعرة؟ ها؟ لتصنع بعلم او بقدراتي او برعايتي او بعنايتي. طيب نقول هو كلمة لتصنع العين مفهومة؟ قالوا لا. قلنا طب كيف قلت عنايتي ورعايتي؟ لازم تثبتوا الاول ان الكلام مفهوم ثم بعد ذلك تؤولوا، لما يفهم الكلام نيجي معاكم بقى في التأويل، نوافقكم او نخالفكم، اما نوافق واما نخالف. فقال ولأن اذا لم نفهم اللفظ ومدلوله فلئلا نعرف المعاني التي لم يدل عليها اللفظ اولى. اذا لم افهم الالفاظ يبقى لابد ألا أفهم المعاني والمدلولات، لا يمكن، لا يمكن أبدا. فمثلا المثال اللي ذكرته وقلت مالك كاف هيا عين صاد، لما أقول لمالك كاف هيا عين صاد ما معناها؟ يقول الكتاب. أقبل منه هذا التأويل؟ أقول طب أنت فاهم يعني كيف هيا عين صاد؟ يقول لي لا، ما جبت الكتاب من إيه؟ فهمت؟ هو شيخ الإسلام يقول لهم أنتم تأتون بمدلولات مع انكم تقولون الكلام لا مفهوم له، لا يمكن يوجد مدلول قبل فهم الكلام اولا، قبل فهم الكلام اولا. فان قالوا الكلام مفهوم قلنا بس تعالوا بقى الكلام مفهوم، يبقى اذا يعلم تأويله الراسخون في العلم، لا تحتجوا بكلمة لا ولا وما يعلم تأويله، هو عاوز يزنقهم وزنقهم. ما هم حاجة من اثنين، يا اما يقولوا الكلام مفهوم يا اما غير مفهوم. لو قالوا الكلام مفهوم يبقى معناه الراسخون في العلم يعلمون تأويله ويبقى في الكلام له تأويل، وإذا قالوا الكلام غير مفهوم نقول اوعى تأول ولا حاجة، حتى لو تأويل صحيح لن نقبله، لن نقبل منك تأويلا أبدا. قال ولأن إذا لم نفهم اللفظ يبقى من باب أولى لا نعرف الدلالات، لأن إشعار اللفظ بما يراد به أقوى من إشعاره بما لا يراد به. اللفظ نفسه في الدلالة أقوى من أنك تصرفه إلى معنى آخر، أقوى بكثير جدا. ولذا تجد ما في ولا صحابي أخواننا لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال يروي عن ربه عز وجل كنت يده التي يبطش بها وكنت رجله التي يمشي بها، ولا صحابي سأل لماذا فهموا الكلام ولا ما فهموا. طيب أدركوا الدلالة ولا ما أدركوا الدلالة المقصودة وليس الدلالة الظاهرة، وإنما أدركوا الدلالة المقصودة. فإذا أول شيء الفهم، أول شيء الفهم، وإذا أصلا الدروس التي تعطى دروس علمية الأصل فيها التفهيم، الغرض وليس القراءة. لو القراءة ما أنت تقرأ لوحدك، ما تروح تقرأ في البيت، لكن القصد الفاء تفهيم المعنى. فإذا إشعار اللفظ بما يراد به أقوى من إشعاره بما لا يراد به. يعني إيه؟ يعني لما الله عز وجل يقول الوجه، إشعار الوجه بأنه وجه أقوى من إشعاره بأنه رضا. لما يقول على عيني، إشارة لفظ عيني إلى العين أقوى من إشارتها إلى الرعاية والعناية والاهتمام، صح ولا لا يا إخوان؟ لما ربنا عز وجل يقول بل يده مبسوطتان، إشعار اليدين باليدين أقوى من إشعار بالقوة والنعم. فهو يقصد هذا، إن لفظ نفسه يشعر بالمعنى الذي يراد منه أقوى من إشعاره بمعنى آخر متغير مؤول. قال فإذا كان اللفظ لا إشعار له بمعنى من المعاني، إذا كان اللفظ لا ليس في أي معنى ولا يفهم منه معنى أصلا، إذا ما فيش إشعار، لم يكن مشعرا بما أريد به. إذا قيل لأشعري كنت يده التي يبطش بها، قال هذا كلام غير مفهوم. تقول طيب وماذا يقصد بيده التي يبطش بها؟ يقول يعني نعمته. لا، انت ليس من حقك ان تفسر اصلا، لان انت قلت الكلام غير مفهوم، فكيف تؤول ما لا تفهمه؟ فهذا رد شيخ الاسلام رحمه الله. قال فاذا كان اللفظ لا اشعار له بمعنى من المعاني ولا يفهم منه معنى اصلا، لم يكن مشعرا بما اريد به، فلئلا يكون مشعرا بما لم يرد به اولى. يعني اذا كان لفظ اليد لا يشعر باليد، يبقى من باب اولى لا يشعر بالقوة ولا بالنعم. اذا كان لفظ العين لا يشعر بالعين، يبقى من باب اولى لا يشعر بالرعاية ولا بالعناية ولا بالاهتمام. اذا كان لفظ الوجه لا يشعر بالوجه، اذا من باب اولى لا يشعر بالرضا ولا بالمحبة ولا شيء. اذا كان لفظ النزول، نزول الرب عز وجل، لا يشعر بالنزول، يبقى من باب اولى لا يشعر بان في امر ولا في ملك ولا في شيء من هذا القبيل. اذا الاصل فهم الكلام، ثم الكلام في المدلولات. المدلول الظاهر يقبل مباشرة، اما المدلول الذي ينبغي تأويله بدليل هو هذا الذي. ولذا واسأل القرية التي كنا فيها، اسأل القرية التي كنا فيها، لا يمكن ابدا لاي انسان عنده مسكت عقل يفهم ان يا ابانا يعقوب اذهب الى القرية واسأل المباني والاشجار والارض، لا يمكن أبداً. صح ولا لا؟ فانت الان لما يجي واحد محمد الأذربيجان ويقول لك روح اسأل الأذربيجان عني، روح اسأل الأذربيجان، روح اسأل العاصمة واسأل البيوت واسأل الأشجار والأنهار والترع ولا اسأل أهلها؟ اسأل أهلها هكذا. فهذه الكلام، فإذا لابد الأول من فهم المعنى ثم بعد ذلك التأويل، والتأويل يقبل إذا كان ظاهرا ويقبل إذا كان صرف عن الظاهر ولكن بدليل قوي صحيح. قال فلئلا يكون مشعرا بما لم يرد به أولى، فلا يجوز أن يقال إن هذا اللفظ مؤول أبدا. لا تقل عن لفظ مؤول إلا إذا ثبت عندك الدليل بتأويل. فمثلا لما نقول يداه نقول هذا لفظ غير مؤول، ولما نقول مرضت يا عبد نقول هذا لفظ مؤول. تمام؟ الاول لا واقول انه يحتمل المعنى والمعنى ظاهر والمعنى مفهوم، ولكن مرضت يا عبد هذا يخالف الامور وهذا من المستحيلات. وانا لو تذكرون قلت لك العرب تقول من رابع مفيش حاجة اسمها لا مستحيل اول ولا تاني ولا تالت، مش عارف ما مستحيل خالص، كل كلام العرب باطل. فللغول ولا العنقاء ولا الخل الوفي، وليس هذه من المستحيلات بل هذه من الموجودات والممكنات. انما المستحيلات أن يكون الله موصوفا بأي نقص أو عيب، هذا هو المستحيل. يعني مستحيل أن يكون له صاحبة أو ولد أو عنده جهل أو ظلم أو عنده عمى أو ضعف أو يموت سبحانه عز وجل أو يكون هناك أسبق منه، هذه كلها مستحيلات. فالمستحيلات إذن ليست ثلاثة، ده ممكن يكونوا 50-60-80 مستحيل، صح ولا لا؟ كل ما يتعلق بإثبات نقص لله هذا مستحيل. أما الغول مستحيل، الغول كان موجود، والعنقاء الرخ طائر معروف، والخل الوفي أبو بكر الصديق خل وفي ولا لا؟ أجيب. طب قال الله جل الأخلاء وبعضهم يومئذ لبعض عدو إلا، يبقى في أخلاء متقون يوم القيامة، إذن في خل وفي كثير جدا. ف فلا المستحيلات هي ما تعلقت بصفات النقص والعيب لله تبارك وتعالى. طيب فاللفظ المؤول هو ما اذا سمعوا العبد علم انه مؤول مباشرة من غير دراسات، من غير اكاديميات، من غير تحليلات، من غيرها خالص. اقول صعد المنبر اسد عظيم، خلاص معفوه ان راجل بليغ صعد المنبر، صح ولا لا؟ وهجم اسد الصحابة على المشركين واخذ يقتلهم تقتيرا، حد فهم من اي عم من العوام ان ده اسد بجد وله مخالب؟ ابدا. فهنا اللفظ مؤول ولا لا؟ مؤول. وظاهر تأويله؟ ظاهر تأويل، ظاهر تأويل خلاص. اما اذا كان اللفظ مفهوما يحتاج تأويل؟ ما يحتاج تأويل. قال فلا يجوز ان يقال ان هذا اللفظ مؤول بمعنى انه مصروف عن الاحتمال الراجح الى الاحتمال المرجوح الا بيه، فضلا عن ان يقال ان هذا التأويل لا يعلمه الا الله. يعني لما تقول اللفظ مؤول وهو غير مؤول، تقول اليدين مؤول، هذا ظلم منك، ومع ذلك اهون واخف من ان تقول ما يعلم تأويله الا الله. يعني تثبت يدين؟ لا. امال تعمل ايه؟ تنفيها؟ لا. امال يقول افوت؟ هذا اسوأ من اللي يقول يد بمعنى القوة. اليد بمعنى القوة غلط، لكن كمان انكار كله ونقول لا يعلم تأويله الا الله اغلط وافحش. فاهم الفرح؟ طيب. قال اللهم الا ان يراد بالتأويل ما يخالف ظاهره المختص بالخلق، فلا ريب ان من اراد بالظاهر هذا لا بد وان يكون له تأويل يخالف ظاهره. اذا كان الامر مختص بالخلق مخلوقات فهذه لا تحتاج الى تأويل، لا تحتاج الى تأويل. جبل جبل، شجرة شجرة، اسد اسد. لكن لما يكون السياق ليحكم المسألة فالسياق ظاهر وهذا تأويل، ولكن تأويل لا يحتاج الى دراسات وعلوم عميقة ولا اي شيء. ما في علوم عميقة لاقول ان الاسد امسك سيفه وانطلق يهاجم، لا تحتاج الى علوم عميقة ولا تحتاج اقول له خلي بالك ده المقصود بكلمة اسد مش اسد، ما المقصود ايه؟ المقصود رجل شجاع. يا اخي كل الكلام بتضيعش وقتي، لا تضيع وقتي فيها، صح ولا لا؟ لكن اذا قال هؤلاء انه ليس لها تأويل يخالف الظاهر او انها تجري على المعاني الظاهرة منها، كانوا متناقضين. الاول لو قالوا لا يعلم تأويله الا الله لو فوضوا، هذا مرفوض، التفويض مرفوض اذا كان متعلقا بايه؟ بالمعاني، ومقبول اذا متعلق بالحقيقة، بالحقيقة فيما يتعلق بالغيبيات، بالحقيقة فيما يتعلق بالغيبيات. طيب فاذا قالوا ليس لها تأويل يخالف الظاهر، يعني تأويلها على ظاهرها، هم لا يقصدون ما نقصده نحن، او انها تجري على المعاني الظاهرة منها، كانوا متناقضين، لانه اصلا قالوا الكلام غير مفهوم. وان ارادوا بالظاهر هنا معنى وهنا معنى، هنا معنى وهنا معنى، في سياق واحد من غير بيان كان تلبيسا. هذا الكلام يحتاج الى فهم. يقول مرة اليد يقول هنا المقصود بها النعمة، اخرى يقول المقصود بها القوة، فهنا مرة ساقوا معنى ومرة ساقوا معنى، فهذا في سياق واحد هذا يعتبر تلبيس. لكن لو كانت اليد في كل الأمور هي صفة لله عز وجل، إذا ما في مرة معنى ومرة معنى، بل هو معنى واحد ظاهر. وإن أرادوا بالظاهر مجرد اللفظ، أي تجري على مجرد اللفظ الذي يظهر من غير فهم لمعناه، كان إبطالهم للتأويل أو إثباته تناقضا. هم أحيانا يقول إيه؟ أحيانا في اليد مثلا، اليد يقول أولها بمعنى إيش؟ النعمة، أو بمعنى القوة. وأحيانا يقول لك فوض، يعني اليد هنا يقول لك فوض. طب اليد هنا بمعنى اليد فوض، طب اليد بمعنى القوة فوض، طب اليد بمعنى النعمة فوض. فهنا يعتبر توقف، تمام؟ لا أثبت تأويلا فاسدا ولا تأويلا صحيحا. فبعد ذلك لما يقول فوض، لأن اللفظ غير مفهوم، ويجي أول نقول مرفوض، نقول نرجعه مرة أخرى لمسألة أن التأويل فرع، الفهم. نعم فرع المعنى فرع الفهم. وإن أرادوا بالظاهر مجرد اللفظ أي تجري على مجرد اللفظ يقول يد يقول لك يد لكن فور يعني يد حقيقية لله فور ما يرد لللفظ الذي يظهر من غير فهم لمعناه كان إبطالهم للتأويل أو إثباته تناقضا. لما يقول في اليد أنا أفور طيب ثم يجي يقول بعد ذلك أفور ليه مش فاهم كلام غير مفهوم. لو جي حتى وقال بقول أهل السنة اليد هي اليد نقول له مرفوض لأن أنت قلت كلام غير مفهوم. ولو قال يد بمعنى القوة نقول له مرفوض. ولو قال اليد بمعنى النعمة نقول له مرفوض. كل تأويل مرفوض لأن أصلا التأويل فرع الفهم وأنت ما عندك فهم يبقى كيف تأول. إذن إذا أنكر الفهم وأثبت التفويض سنرفض منه أي تأويل. واضح إخوان؟ هو بيرد عليهم. هو طبعا لو قال يد بمعنى اليد هذا كلام مقبول لكن ابن تيمية بيمسكهم في الأصل يقول ما حتى لو جيت توافقني مرة ولا اثنين لن أقبل منك لأن الأصل نتفق أولا الكلام مفهوم ولا غير مفهوم. إن قلت مفهوم نتكلم في التأويل أما إن قلت غير مفهوم ممنوع تتكلم في التأويل. صح ولا لا؟ زي إنسان دخل بدون وضوء الصلاة أربعة أقول له ولا أربعة ولا خمسة ولا الأول تتوضى. صح ولا لا؟ الأول وضوء. أو إنسان غير مسلم وجاي يقول له اشهد الشهادتين الأول بعدين اتكلم فنفس الكلام. احنا نقول لهم تثبتون الفهم أو لا تثبتونه. إن قالوا لا نثبته نقول أي تأويل مرفوض منكم ولو وافق تأويلكم عقيدة أهل السنة. تمام؟ وإن قلتم الكلام مفهوم راجعتم على أنفسكم مرة أخرى يبقى لا تقولوا وما يعلم تأويله إلا الله ضموا إليها والراسخون فيه. هذا الذي يقصد الشيخ الإسلام الفقرة كلها. واضح يا إخوان؟ بارك الله فيك. قال كان إبطالهم للتأويل أو إثباته تناقضا مش غير مقبول منهم لا الإثبات ولا النفي لأن من أثبت تأويلا أو نفاه فقد فاه فقد فهم منه معنى من المعاني. ما هو لما يثبت التأويل أو ينفي التأويل يبقى فاهم وهو بينفي الفهم. الشيخ الإسلام بيمسكهم في ناحية نفي الفهم. وبهذا التقسيم يتبين تناقض كثير من الناس من نفاة الصفات ومثبتيها في هذا الباب. يقول هم متناقضون لأن هم لو قالوا الكلام غير مفهوم ثم عطلوا أو قالوا الكلام غير مفهوم ثم مثلوا هذا تناقض. هذا تناقض. ونحن لا نقبل التعطيل ولا نقبل التمثيل ولا نقبل ادعاء عدم الفهم. فالفقرة كلها مركزة على إثبات أن كلام الله مفهوم يا سين ولا حقيقته فقط. طب إثبات حقيقته بالنسبة للمخلوقات يعني إحنا نعلم المعنى والحقيقة بالنسبة للمخلوق. لا ليس كل مخلوق. ملك الموت مخلوق والملائكة مخلوقة. لا ما تقولش الظاهر الذي ليس يتعلق بالغيب يعني في علم في عالم الشهادة. يبقى نحن نعلم المعنى والحقيقة في عالم الشهادة ولا نعلم الحقيقة وإنما نعلم المعنى في عالم الغيب سواء كان الغيب مخلوقا أو غير مخلوق. تاني يبقى الأمور تنقسم إلى غيب وشهادة. بالنسبة للغيب نحن لا نعلم الحقيقة أبدا سواء كان الغيب مخلوقا كملك الموت والملائكة والجن والجنة والنار و أو كان الغيب غير مخلوقا وما يتعلق بالله وصفاته. أما الشهادة فالمعلوم منها معلوم معناه وإيه وحقيقة. فنعرف الشجرة معناه وحقيقة وأعرف القطة معناه وحقيقة وأعرف نفسي المعنى والحقيقة. قد يكون هناك حقائق أخرى لكن في الغالب نعلم المعنى والحقيقة. يبقى وما يعلم تأويله إلا الله إن قصد بها المعاني والأفهام مرفوض وإن قصد بها الحقائق فمقبول. إن كان على المعاني نقول وما يعلم تأويله إلا الله وأعمل إيه وأوصل الكلام. وإن كان المقصود الحقيقة أتوقف عند ما يعلم تأويله إلا الله. واضح يا شباب؟ اسألوا بقى ما تشاؤون. نعم. لا 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 انت احنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم مخصوص ببعض علوم الغيب لان الله اكرمه وذكر ذلك في القرآن قال الا من
ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه من خلفه رصدا. فربنا أراد يكرم محمد صلى الله عليه وسلم ببعض مسائل الغيب، وراه جبريل، وراه الجنة، وراه النار، وراه سدرة المنتهى، وقد يكون رأى الكرسي صلى الله عليه وسلم، ورأى الجن وجلس مع الجن. فدي مسألة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، يسمع أصوات الموتى في تعذيب في القبور، خصوصيات. والخصوصيات يا ياسين عرف القاعدة، لكل قاعدة شواذ تؤكد ولا تؤكد القاعدة ولا تنفي. نعم بسم الله. نعم، ما هي حقيقة لكن لا نعلم كيف ال... لا لا لا، إن كان الحقيقة بمعنى الصدق كل القرآن كله صدق، لكن الحقيقة بمعنى الكيفية. الحقيقة أنا قلت لك لما نجي في العقيدة، الحقيقة بمعنى الكيفية، فلا نعلم. حتى لو قال وسلم جبريل استوى من الجناح، أرض الله أعلم الكيفية، إيه نوع الجناح، مادة الجناح إيه، المعنى بايضة حينظل على المعنى. أما محمد صلى الله عليه وسلم قد يكون علم لأنه رأاها، رأى الكيفية، أنا لا أعلم. واضح؟ فالحقيقة التي بمعنى الصدق القرآن كله معلوم حقيقته، لكن الحقيقة بمعنى الكيفية هي دي التي لا يعلمها إلا الله. لكن هل لا يعلم صدقه إلا الله؟ كيف ده؟ من قال ومن أصدق من الله حديثا ومن شك في الصدق كفر، لأن الله قال والذي جاء بليه وصدق به، ولم يقل والذي جاء بالكيفية وصدق بها. إذن الحقيقة بمعنى إيش؟ كيفية. طيب أقسم لي بقى المعلومة، غيب وشهادة، بالنسبة للشهادة كيفية ومعنى معلوم. لمن رأى؟ لأنه ممكن يبقى فيه كيفية ومعنى غير معلوم. لما أذكر لك مثلا أشياء في الصين وأنت لم ترى الصين، قس، ما في إشكال، لكن في الحق في الشهادة معلومة. أما الغيب كله غير معلوم، معلوم معناه تماما. حتى كلمة رب، حتى كلمة إله معلومة المعنى، حتى كلمة صمد، حتى أسماء الله معلومة المعنى، لكن الكيفية ما ندري شيئا عن الكيفية. نسبة النزول ونعلم معناه، وكيف ينزل، الكيف مجهول أو الكيف غير معقول، ولكن المعنى معلوم والنزول معلوم، صح ولا لا؟ طيب اسأله عباقرة في التدمرية. استاذ في التدمرية جنبك اهو. اذا هل طوائف المؤولة مضطربون، متناقضون؟ بعضهم يثبت ان الكلام غير مفهوم ثم يؤول، كيف تؤول؟ وبعضهم يقول الكلام مفهوم لكن يجب تأويله بصرف اللفظ عن ظاهره الى معنى اخر بغير دليل، هذا منتهى الاضطراب. فلذا الشيخ الاسلام يقول عنهم ايش في الكلام؟ الذين ينفون التأويل مطلقا ويحتجون بقوله وما يعلم تأويله الا الله. هذا باطل تماما، باطل تماما. طيب هذا لما يقولون ان التأويل غير معلوم لانه لا يعلم الا الله، هذا معناه الكلام، هذا معناه انهم اهل سوء. ليه؟ معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه قرآن لم يفهم منه شيء، لانه لا يعلم تأويله الا مين؟ الا الله. اذا القرآن اللي انزل على محمد صلى الله عليه وسلم، محمد نفسه لم يفهم منه شيء، وما يعلم تأويله الا الله. وقرأوا على الصحابة والصحابة لم يفهموا منه شيء، ويبقى ابن عباس هذا حبر شيء ما يعرفه لا يفهمه، وترجمان شيء لا يفهمه، صح اخوان ولا لا؟ هذا كان هو المعنى ولا لا؟ هذا هو. اذا كان الكلام غير مفهوم وما يعلم تأويله الا الله، اذن الرسول لا يعلم تأويله ولا الصحابة ولا الرسول اي احد ابدا. فهي طائفة مضطربة تماما. يلزم على قول هذه الطائفة ان يكون الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه لا يعرف معاني كلمات القرآن الكريمة التي انزلت اليه، ولا الصحابة يعلمون. وهذه كان اكبر نقطة يمسك الكفار عليه، لانه حيكذبون، انت تعرف معنى ده ولا لا؟ ما يعلم تقول الله، خلاص انت جاي تبلغنا ايه؟ بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن صفات لا يعلمها، ويذكر صفات للرب لا يعلمها ولا يعلم معناها صلى الله عليه وسلم. اذا ملخص ما فات، هنجاوب اسئلتك. حاضر. ملخص ما فات في ثلاث اشياء. الاول إما إن الله عز وجل خاطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحد، لا جبريل اللي نزل به ولا الذي أنزل عليه محمد صلى الله عليه وسلم، يعني معناها ربنا كلمنا بألفاظ جوفاء لا معنى له، وهذا طعن رهيب جدا في القرآن وفي منزل القرآن. أو يكون أن الله عز وجل كلمنا بكلمات مجردة من المعاني، كلمات المجردة من المعاني مثل كلمات في لغة أجنبية لا تفهمها أنت وبالتالي تسمعها ولا تفقه شيء، كما لو أن أحدا كلمك بالروسية وأنت لم تعرف شيئا في الروسية فإنك تسمع ولا تعرف. أو أن يكون الله عز وجل خاطبنا في القرآن بما لا نفهم منه شيئا، بل هو عبارة عن ألفاظ ورموز وألغاز تحتاج إلى ناس تفهم في الألغاز وتترجم لنا، يبقى ربنا نزل لوغاريتمات ويجي بقى فقيه أشعري يحل لنا الألغاز، ما كيف يبقى قرآن مبين وكيف يبقى يعني تبيان لكل شيء وهو عبارة عن ألغاز، كيف تبيان لكل شيء وهو ألغاز؟ إذا نفي الاستدلال، نفي التأويل والاستدلال بالقول بأنه وما يعلمه تأويله إلا الله قول إيش؟ باطل باطل، لأننا إذا لم نفهم منه شيئا لا يجوز أن نقول له تأويل سواء يوافق الظاهر أو يخالف، مرفوض التأويل طالما لا يوجد فهم مباشرة. وقال ولأن إذا لم نفهم اللفظ ومدلوله فلئلا نفهم ما لا يدل عليه اللفظ من باب أول، ما أنا مش فاهم اللفظ فبالتالي لما يصرف اللفظ أو يحققه لن أفهم شيئا، لن أفهم شيئا. طيب وإذا قالوا التأويل باطل وللنصوص تأويل يخالف الظاهر، وهذا الظاهر نحن الذي نفهم ما يخالفه والتأويل باطل، يبقى إذا النصوص الله ليس لها معنى في الحقيقة أبدا، ليس لها معنى في الحقيقة. طيب ماشي عبد القادر. لا 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 استنى بس استنى يا شيخ، الله يهديك، الأشاعرة في الأمور الفقهية والأحكام تمام، وفي الأسماء بيثبتها كلها، هو مشكلتهم كلها في الصفات لا في الحيض ولا في الصلاة ولا في الوضوء ولا الطهارة ولا العتق ولا أي شيء، مشكلة الأشاعرة كلها في صفات الرب. ما هو يقول لك هذه ألفاظ ما لا تصرف لأن الحيض معروف دم يسيل ساعة كذا وخلاص، فهم ما في إشكال عند الأشاعرة. ولذا احنا لما الإخوة تدرس في الأزهر بقول له احضر واحضر الفقه، هم في الفقه ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وأحيانا يستدل بفقه من ليس في السنة ما ليس في العقيدة على، يعني احنا بناخد، انت لو تاخد بالك من الآراء الفقهية للشيخ الألباني معظمها كلام ابن حزم، وابن حزم محترق جهمي في صفات الرب عز وجل محترق، وحين بناخد في التفاسير ألفاظ السيوطي وكلام وهو خرافة. فإحنا الكلام كله ومناط الكلام التدمرية كلها يا عبد القادر في الصفات، كل القواعد والكلام اللي ذكرناه كله على الصفات. يقول لك نعم، لكن لم يقل الله عز وجل في الحيض ليس كمثله شيء، وإنما قال عن نفسه ليس كمثله شيء، ما هي هذه الآية كل أهل بدعة عندهم آية تسبب لهم إشكالا، فالخوارج كلهم مسكين في إيش؟ الخوارج هيخلفك في الحيض ولا في النفاس ولا في الصيام، مش هيخلف، هو ماسك في الآية دي، وكذلك الأشاعرة مسكين والمعتزلة مسكين فيه ليس كمثله شيء، فهو الكلام فيها كلام فيها مشكلة المعتزلة والأشاعرة في ليس كمثله شيء، يعني معناها الكلام فقط في الصفات. وإذا المعتزلة أثبتوا أسماء الله والأشاعرة أثبتوا أسماء الله، ولكن الأسماء عند المعتزلة إيه؟ مترادفة مترادفة لفظا ومعنى، والحقيقة لا، هي مترادفة في إشارة إلى الذات في الدلالة على الذات، ومختلفة في المعاني، فليس الكريم كالجبار لا يمكن أبدا صح. فالمشكلة عند هؤلاء ليست في ما يتعلق بأحكام الفقه ولا اللغة ولا، كل المشكلة في الصفات. اسألهم، لا تترك شيئا، مسألة عقيدة ومسألة خطرة، وربنا سبحانه وتعالى كتابة التدمرية من أصعب الكتب، فلا تمرروا جملة من غير فهم، ما تترك ولا جملة، من صعبة جدا.
طيب الآن القاعدة الخامسة خلصت وهي أشد القواعد. هم قواعد سبعة، أشد قاعدة هي القاعدة الخامسة اللي هي مرت بينا وكلها متعلقة به، ولا المحكم والمتشابه واحد؟ المحكم والمتشابه صح. القرآن كله محكم، القرآن كله متشابه، القرآن بعضه محكم وبعضه متشابه، فهمها. كل محكم من جهة الإتقان ومن جهة المعاني، أما من جهة الكيفيات فهناك محكم وهناك متشابه بالضبط. والآيات المتشابهات تنزل على آيات المحكمات فتنضبط المسألة خلاص. يبقى بل يداه مبسوطتان آية متشابهة، ليس كمثله شيء آية محكمة، تضع هذه على هذه يبقى له يدان ومبسوطتان من دون ما نعرف حقيقة اليدين ولا حقيقة البسط. بساطة. ندخل في القاعدة السادسة. نعم توه ده 90% من مش 90 98-99% من علماء الأزهر والمنابر هم أشاعرة، كله أشاعرة. كله. وهنا الشيخ الأزهر والعلماء، علماء الأزهر كلهم، علماء الدين كلهم أشاعرة، كله أشاعرة. ما فيش انت فكر غير أشاعرة في ايه تاني؟ أهل السنة، أهل السنة في مصر حوالي 7-8 وليس لهم أشياء متاحة للتدريس. هو كام واحد في مصر اعتبروا علماء سنة في هذه المسألة؟ الشيخ حسن البنا والشيخ رسلان والشيخ خالد عثمان والشيخ خالد عبد الرحمن والشيخ علي موسى و... يعني 7-8 كله بس خلاص، ما فيش. انما الباقي كله ايه؟ اشاعر. نحن لا نتكلم عن ناس غير موجودين، ده بنتكلم عن الواقع كله هكذا. كباطل. لا هو كلامه باطل وده متطرف. يعني مقدر عندهم بشيء. أبو ابن تيمية مجسم حشوي. ما مش ده ما بي ولا كتاب يدرس له أبدا، ممنوع. طبعا ممنوع. ممنوع أصلا. تكلم إزاي؟ هل إحنا ممكن ندرس كتاب هنا لابن عربي أو لأحد كبار الصوفية هنا؟ مستحيل طبعا. ابن تيمية هو سبب البلاء عندهم كله، وهو اللي أفسد الشباب دول. عشان انا كبير مش شاب. القاعدة السادسة، القاعدة الخامسة كانت عن ايش ياسين؟ كانت عن ايه؟ المحكم المتشابه صح، والتأويل ولا لا؟ وركز على التأويل. التأويل بمعنى التفسير مقبول، والتأويل بمعنى معرفة المعاني مقبول، والتأويل بمعنى معرفة الحقائق او الكيفيات مقبول، ان يكون خاصا بالله عز وجل بس كده. القاعدة السادسة وهي عبارة عن الاعتماد على الإثبات المجرد عن نفي التشبيه. نهاية. طيب نشوف القاعدة السادسة. إن لقائل أن يقول لابد في هذا الباب من ضابط يعرف به ما يجوز على الله مما لا يجوز في النفي والإثبات. كلام طيب. يقول عرفونا قاعدة، القاعدة هذه ما يثبت بها لله ما ضابطه، وما ينفع عن الله ما ضابط. واحنا عارفين هذا الضابط، اذا كان صفات الكمال فهذا مما يجب اثباته لله، واذا كان فيه نقص او عيب هذا ما يجب نفيه عن الله عز وجل. قال اذ الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه. احنا لا ننفي التشبيه مطلقا، لكن ننفي التشبيه اذا كان المراد به التمثيل. قال إذ دي يعني معنى لأن، كلمة إذ في اللغة العربية معناها لأن. إذ الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه أو مطلق الإثبات من غير تشبيه ليس بسديد، ليس بحنفسرها. وذلك أنه مئة من شيئين، هذا اللي احنا دايما ندرسه، إلا بينهما قدر مشترك وقدر مميز او مميز. اللي قلنا القدر المشترك والقدر ليش الفعل دائما فيما يثبت، قدر مشترك وقدر ايه فارق. فالنافي ان اعتمد فيما ينفيه على ان هذا تشبيه
يعني يقول أثبت سمع لله والإنسان له سمع، هذا تشبيه، فلا أثبت السمع. قيل له إن أردت أنه مماثل له من كل وجه فهذا باطل، وإن أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه، يعني ربنا يسمع وانت تسمع، ومعنى السمع بلوغ الصوت إلى السامع، أنه مشابه له من وجه دون وجه، أو مشارك له في الاسم، مشارك له في الاسم، لأن الاسم ليس هو المسمى، ولا لا الاسم دال على المسمى. لزمك هذا في سائر ما تثبته، يعني في سائر ما تثبته سيلزمك نوع من التشبيه وهو القدر المشترك. إذن مسألة بعض أهل العلم يعني رحمهم الله وبارك الله في أحيائهم ورحم موتاهم، يقول من دون تشبيه، ولا نقول له كلمة تشبيه لا داعي له، أحسن نشيل كلمة تشبيه ونضع بدلها كلمة تمثيل، لأن الله لم يقل ليس كشبيه شيء، وإنما قال ليس كمثله شيء، فننفي التمثيل ولا ننفي التشبيه، لأن التشبيه جزء ممكن، التمثيل جزء ممكن، لا يمكن، لأن التمثيل معناه المثل، ولا يمكن ولا بجزء ولا ببعض ولا بأي شيء نهائيا، لا يوجد أي مثلية نهائيا. فمسألة البصر أنت تسمى بصيرا والله يسمى بصيرا سبحانه عز وجل، ومعنى ذلك رؤية المبصرات، فهنا تشابه في لفظ باء في باء صاء راء، وفي معنى الكلام وهو الإبصار والرؤية، هذا في تشابه، ولكن هناك قدر مميز، مش مميز، قدر مميز، يعني يميز الله عن المخلوقات، وهذا القدر المميز لا يعلم إلا الله، قدر هائل جدا لا يمكن معرفته، لا يمكن العقل البشري يدركه أبدا. وليس كما تقول، هناك تشابه ما بين قوة النملة وقوة الفيل، وبين صلابة الإنسان وصلابة الجبل، في قدر، قدر ايش؟ مشترك، وفي قدر مميز، لكن ممكن ادراكه، ممكن ادراكه تماما. فالطائرة لما تسير بسرعة 800 ميل في الساعة، 800 ميل في الساعة يعني مثلا حوالي 1700 كيلو مثلا او 1600 كيلو متر في الساعة، والانسان يسير بسرعة 5 كيلو في الساعة، في قدر فارق كبير جدا، لكن معروف، معروف، هي 1800 كيلو وانا 5 كيلو، فخمسة الى 1800 في فمن في فارق، في نسبة معلومة، لكن الفارق في سمعي وسمع الله لا يمكن ابدا. اذا القدر المميز او سميه القدر الفارق كما ذكر ابن القيم رحمه الله، قدر لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. فاذا هو شنو سمعنا يقول ان لو احد من الناس سأل وقال ما هو الاصل الذي يعتمد عليه في باب الأسماء والصفات، إيه الأصل باب الأسماء والصفات، قيل له اسأل هذا السؤال لا حرج، ما في إشكال، والجواب هناك أصلا يعتمد عليه وضابطا أساسيا هو الكتاب والسنة في إثبات الصفات أو نفي الصفة، فلا أثبت صفة لله إلا إذا وردت في الكتاب أو السنة الصحيحة، لا يمكن، يعني او اثبت صفة لله عز وجل صحت بها الاخبار ولم ترد في الكتاب والسنة، ككلمة و باين عن خلق، موجود وباين عن خلق مثلا، وكلمة الذات بعض الشراح يقول لم تثبت، وهذا خطأ، وذكرنا لكم ان كلمة الذات مذكورة في الاحاديث، فما جاء في القرآن والسنة او صحت به الاخبار وتلقى لئمة ورضوا بها، هذه كلها نثبتها لله عز وجل بشرط عدم التمثيل، نثبتها لله عز وجل بشرط عدم التمثيل، هذا هو الاعتماد. لكن أن أنفي نفيا مجردا كما فعلت المعتزلة، يعني أن أنفي نفيا مجردا كما فعلت المعتزلة، أو أنفي نفيا جزئيا كما فعلت إلا شاعرة، فهذا مرفوع، وهو قول فاسد، لأنه قال ما من شيئين، والله شيء ما من شيئين إلا وبينهما، شيخ الإسلام قال إلا وبينهما قدر وقدر مميز، ما في شيئين إلا. قارن بين أي شيئين؟ قارن بين الجبل والنملة، قارن بين الجبل والفيل، قارن بين الفيل والذرة، قارن بين الفيل والبحر، قارن بين الله عز وجل والسماء، قارن بين الله عز وجل وأي مخلوق. لا بد يكون في قدر مشترك وقدر، فهذا هو فما من شيئين موجودين يعني إلا بينهما قدر مشترك، وده يسموه المعنى العام، وقدر مميز وهو الذي يختص به كل منهم، كل منهما له. فإذا قال المعطل إثبات الصفات يقتضي التشبيه التام لله بخلقه، مرفوض، مرفوض بقاعدة القدر المميز. نعم. قيل له إن أردت أن إثبات الصفات يقتضي تمثيل الله عز وجل بخلقه، وإن إثبات الصفة يقتضي المماثلة الكلية، هذا إيه؟ باطل، إنك ألغيت القدر المميز، ألغيت القدر المميز على طول، والممثل ألغى القدر المشترك، وبالتالي من ألغى القدر المشترك مثل، ومن ألغى القدر المميز عطل الله عز وجل. وهذا كله يقال في الأسماء والصفات، ويرد به على كذا وكذا وكذا، الأشاعرة والمعتزلة والجهمي، يرد عليهم جميعا. فالكل ينفي شيئا ثابتا، ينفي الشيء الثابت كالسمع والبصر، المعتزلة بينفوا عن الله هذه الصفات الثابتة، والأشاعرة بيثبتوا سبعة وينفوا صفات أخرى ثابتة تتعدى المئات، كلها بينفوها، كلها بينفوها. الصفات الخبرية بينفوها كلها بينفوها، نعوذ بالله. فلماذا تنفونها؟ يقول لك خوف من التمثيل. يقول طيب أثبتت سبعة انفوها كمان، خوف من ليه؟ من التمثيل، خوف من التمثيل. فالمحظور اللي فروا منه وقعوا فيه. فما هو سبيل المؤمنين يا أحمد فايز؟ ما سبيل المؤمنين؟ يعني الاعتقاد بايش؟ الاعتقاد بايه في الصفات؟ اعتقاد ايش؟ لا ماشي، الاعتقاد ان لله عز وجل صفات لا نثبتها الا اذا كانت واردة، نعم، مع اثبات القدر الفعل. فان تشابهت مع صفات المخلوقين فنقول هذا التشابه جزئي، اشتراك جزئي وليس تشابها كليا، تشابه الكل يختار التمثيل، والتمثيل ممنوع محظور تماما. اذا نسبة الله جميع الصفات الواردة في كتاب الله او على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القدرين المشترك والمميز، تمام، مكتب هذا القدر. اي اسئلة الجهابزة والفطاحلة؟ فيش اي فطح الله شيء، نعم، ما من شيء اغير من الله، ما من شيء اغير من الله. فربنا موصوب بانه شيء، موصوب بانه شخص. وقال كل شيء هالك، يبقى الوجه شيء مستثنى منه، يبقى من جنس المستثنى. إيه؟ لا شخص اغير من الله، حديث سعد بن عباد. وفي بقى وكل شيء هالك الا وجه، يعني كل شيء هالك الا الله، فالله شيء ليس يهلك، اغير من الله. تفضل يا استاذ.